هنقارن ما قبل الحلقه نشوف المبيعات عامله ايه ما
حلوة.
بعد
حلوه
هناخد كوميشن.
وي لونشت في نفس الوقت مع طوبه ارم جديد في الشركه بزنس يونت منفصله اسمها مدينه مصر انوفيشن لابس.
وفعلا حليته مشكله بتقابل الشعب المصري تما.
مجال التريقه يعني بتاع المنطقه والاصدقاء بقى اللي عرفهم والمصريين الخبره اللي بقى لهم هناك كتير وقصه ايه يا عم اللي انت عملت الفلوس اللي انت جبستها في العربيه دي ده انت كنت ممكن
تبقى 10 في الارض
في الارض والعربيه بتديبريشيت اصلا كمان هناك
العربيه عماله بتخسر سعر اصلا.
عبد الله سلام بريزيدنت اند سي او رئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه مدينه مصر.
طب نرجع بتقول لي اقعد اسمع نرجع بقى للتيلي سيلز ليه؟ واظن ان نص المصريين معايا يا جماعه التليفون بتاع الحق فرصه هايله ب 90 مليون جنيه شقه دلوقتي خلص مستفز جدا. بتجيبوا نمرنا منين اولا؟ البروسيس ايه؟ الخطه ايه؟ ليه؟
بص احنا هتضحكك شويه كلنا زي ما انت بتقول وانا رجل من الصناعه بنستاء من هذا الامر وكميه زي ما انت بتقول بقى التريقه
بتستاءوا زينا
طبعا كله وخلاص ومصر كلها عارفه حتى اللي هو الترو كل لما بيطلع لك انت تلاقي بقى زنان مش عارف ايه سبام مش عارف بتاع العقارات الغلس مش عارف ايه في حاجات بقى ميمز بالهبل اتعملت على عيني المساكين انا بقى اشوفهم الناس دي عيني احنا بنصرف على علاجهم النفسي اكتر بكتير جدا على مرتباتهم يعني لان هم بيسمعوا حاجات ما يعني مهما اقول لك يعني من اللي قلبك يحبه
هو ملوش دعوه اصلا على فكره في
الاخر هو طبعا جزء من شغله بس خليني احلل لك الموضوع
لا بس قصدي
يعني خليني عندهم الملكه برضه
خليني اعترف لك بالمشاكل فين وبعدين اقول لك ليه لسه الموضوع ده قائم ولسه بيحصل. المشكله فعلا زي ما تقول في حته تداول المعلومات. احنا في مصر لازال عندنا مشكله في البرايفسي او في الخصوصيه او في تداول المعلومات للاسف شديد سواء لان الشركات مش كلها بتنفست في سوفت وير يحافظ على المعلومات والحاجات دي كلها بس في الاخر حتى في الزمن ده مهما صرفت في القصة دي كلها سهل ان المعلومة تتسرب. القصة دي كلها هي ثقافة. انا دايما لهم هو لو الثقافة دي مش موجودة عند الناس كلها واحنا بنحاول انفست في الكالتشر دي او في الثقافة دي عند الناس لو هو مش حاسس بالامانة بتاعت المعلومة والشغل اللي مستأمنه عليه والحتة دي كلها المعلومات هتتسرب. وطبعا في ناس في السوق بتبيع حتى المعلومة دي ويكلمك رسمي هو عارف ان انا بتاع عقارات لا واحد بعت لي يقول لي مش عايز يا باشا داتا شركه كذا بتاعه الاتصالات مش عايز داتا كذا بتاعه شركه العربيات مش عارف
بس هي بتتباعش مش هي بتتباع ليجل اصلا
ايه
قانوني
بتتباع لا في شركات بقى تبيعها دي قصه تانية لكن انت في اشخاص بيبقى شغال كان في الشركه دي مثلا
خد الليسته معاه وهو ماشي
خلي بالك دي راس ماله
حط على فلاشايه
دي راس ماله اللي هيبدا بيه شركته الجديده او راس المال اللي هيبدا بيه فطبعا عندنا مشكله في الحته دي
هو بكامل
لا في حاجات رخيصة مش الموضوع مش كبير
كام يديني
يعني انت ممكن ب10,000 جنيه تشتري داتا يعني محترمة يعني
كام رقم مثلا
فلا معرفش التفصيلة والله بالظبط يعني بس تاني يعني الحمد لله احنا ما بنشتريش الداتا بالطريقة دي لان احنا الحمد لله سواء عندنا الحمد لله عندنا قاعدة عملاء قائمة كبيرة جدا والحمد لله every year
لا انا جالي فضول بس اعرف اللي هو
لا مش غالية وارقام لا ممكن فجأة تلاقي نفسك عندك داتا بتاع معرفش 2,000-3,000 رقم باساميهم بشغلاناتهم العادي دي كلها بارقام بسيطة معرفش الاسعار كام دلوقتي يمكن ال 10,000 اللي قلتها دي غليت ولا حاجة
بس دي بتبقى في الايفون والابلكيشنز والمش عارف ايه ساعات مش بتهيألي انت بتعمل في ابلكيشن بيقول لك ان احنا هنستعمل بتبقى موجوده في الرولز وكده احنا هنستعمل مثلا تليفونك او هنستعمل حاجه
ما طبعا مش كده بقول لك بقى احنا ما فيش شك ان احنا عندنا مشكله في مصر في الحته دي يعني بقول لك ما فيش الثقافه بتاعه الخصوصيه واحترام ان دي داتا مملوكه للشركه وفي ناس بتحسه حق مكتسب انا اللي تعبت وانا اللي جبت العميل
بس لسه القانون قاعد عمال يتطور في الموضوع ده قوي
هنوصل له هنوصل له ان شاء الله
طيب نكمل
دي 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 اللي انا دايما بألوم عليها وما اقدرش ادافع عنها فعلا في جزء ان ايثيكال شويه او يعني غير اخلاقي شويه او يعني المفروض فعلا يتراعى في حته تداول الارقام والقصه دي كلها. طيب هل لكن السؤال دايما اللي محير الناس هي الناس دي يعني بعد ما بيتشتموا وبعد ما بيتقفل في وشهم السماعه هم مكملين ليه؟ المفاجاه انها بتجيب نتيجه
طبعا اكيد يعني ولا
لا بس يا جماعه
اكيد يعني اكيد
انا بقول لك
وقال لك انا بطلان زمان يعني
من داتا حقيقيه
ما انا ما
هو انا وهزود لك حته هتقتنع هزود لك حته تخليك تقتنع. الصناعه بتاعتنا ديت صناعه العقارات تاني البياعين دول اللي هم يا اما بروكر يا اما بياع في شركه فعلا ديفلوبر او اي حاجه عايشين على الكوميشن
اكيد
والكوميشن مش صغير بس هو ريسكي لان هو ما بياخدش مرتب ثابت زي ما انت كنت لسه بتوصف في بعض الشغلانات الاخرى، ما بياخدش مرتب ثابت خالص او بياخد مرتب ثابت زهيد، فدخله الحقيقي معتمد على الكوميشن.
البودكاست ده برعايه طلبات، اطلب كل اللي محتاجه من السوبر ماركت، الصيدليات والمطاعم، استخدم كود البودكاسترز وليك توصيل مجاني على 3 اوردرات.
والارقام بقولك مش صغيره، فانت ممكن بيعه واحده تطلع لك دخل شهرين 3. فالناس بتموت نفسها، دي بقى ده عنصر بقى تاني مهم جدا، البياعين دول لان ده مصدر دخله الاساسي، فلا انا ما عنديش مشكله اسمع لي كلمتين واخد لي مش عارف كلمتين في جنابي.
هو اللي بيكلمني في التليفون هو الشخص اللي انا لما بروح الشركه عندك عشان
في اوقات كتير جدا بالذات اللي بيزنوا منهم
بيبقى هو ده.
التالي الكول سنتر ايجنت دوت موست اوف ذا تايم في منهم بيبقوا متعينين عشان يعملوا اللي بيسموه كولد كولز، ان هو يكلمك عشان يحاول يبيع لك، بس معظم الوقت بالذات في الديفلوبرز الكبار الكول سنتر موظف الكول سنتر او الايجنت بتاع الكول سنتر دوت. وخلي بالك حتى اللي بيعمل كولد كولز دوت ليه كات او ليه كوميشن انت عارف برضه بيبقى مستمر
يعني في كده وفي كده
في كده وفي كده، بس معظم الوقت دلوقتي بقوا دول بتوع الفيدباك انه يكلمك يطمن ان مش عارف الخدمه كانت كويسه، يكلمك مش عارف لو في مشكله. كول سنتر موستلي يتلقي شكاوى لو سواء عميل بيشتري معاك ولسه ما استلمش او عميل استلم وعنده شكوى في البيت او الحاجات دي كلها، لكن معظم اللي بيكلموك يا بروكر يا بياع فحياته ودخله الاساسي معتمد على القصه دي. فانا بقول لك اهو لو مضطر يعمل 1000 كول عشان واحده تظبط اتس وورث ات، لان الواحده دي هتغطي شهرين ثلاثه قدام دخل.
مش معناه انا هرد عليهم بس سامحتهم.
سؤال ده اكيد انا متاكد انا داخل فيه قريب اصلي، فاكيد في ناس كتير داخله فيه. التشطيب انتوا عن ايه؟ انا بقيت بلاقي الناس ممكن بعد ما الحمد لله بقى لي 7-8 سنين بدفع في البتاعة، في الاخر الاقي ان انا هدفع قدها عشان شطب.
تشتري يا ريس من وانت بتدفع وتخزن.
بص ايه الحلول؟
هقول لك الحل اللي احنا يعني بنحاول نوصل له. انا خدت تجربة يعني تفصيلية في هذا الامر لما بدأت شركتي بتاعت التطوير العقاري، كان عندي شركة بتاعتي انا، وبعدين مدينة مصر استحوذت عليها وانا بقيت اونر في مدينة مصر وبقيت
عليها وعليك
استحوذت
عليكم انتوا الاثنين.
بالظبط. فهي اكشلي بدات كده، انت عارف بره بلغه البيزنس بيسموه اكوي هاير. هم كانوا عايزيني انا، فانا قلت لهم انا عندي شركتي يا عم، انا مش
يا سلام
فتعال انت وشركتك.
او مره اسمعها دي.
فاكوي هاير ان هاير يو واكواير يو،
غير الهيد هانتنج
اللي غير الهيد هانتنج. انت عايز الشخص بعينه خلاص بتجيبه، وفي اكوزيشن انت عايز الشركه، مش مهم مين اللي بيديرها، انا عايز الشركه دي عشان الماركت شير بتاعها ولا. فاكوي هاير انت بتشتري الشركه باللي فيها عشان
وهاير. اوكي
فده اللي اتعمل معايا انا في شركتي السابقه اللي اتعمل عليها اكوزيشن، كان اسمها مينكا ولا زالت موجوده وبنستخدمها كون اوف ذا براندز اللي بنبيع النهارده من خلال مدينه مصر بيها. فانا جيت ساعتها كنت راجع من كندا وليا دماغ معينه عايز بقى انقل التجربه بتاعت هناك والعقار المتشطب والتفاصيل اللي شفتها هناك، لان هناك فيش حاجه اسمها عقار مش متشطب. انا خليني بالعكس هبدا لك ان انا موافقك، انا بسميها زهقوا مني من الجمله دي، ما بستخدمها دايما في سواء في ايفنتس لعب العقارات او في الشركه عندنا، انا بقول قافه العقار في مصر العقار اللي مش متشطب ده، العقار النص تشطيب الكورنشال ده قافة العقار في مصر وعامل مشاكل اقتصادية كبيرة جدا ممكن يعني نلقي الضوء على بعض منها يعني. فانا جيت يا جماعة فعش احنا ايه اللي بنعمله ده؟ انا بشبهها لو واحد باع لك موبايل من غير بطارية وبعدين يجي يقول لك يا ربنا وفقك بقى انت حاول تصنع انت البطاريه وشوفها في اي حته او بتاع الحاجات دي كلها، يا ريته مثلا كمان بيديك الحل يعني، هو بيديك الموبايل من غير بطاريه اللي هو ايه خلاص زي قلته وكذلك العقار اللي مش متشطب
بالظبط
زي قلته. لو انا عايز اسكن فيه مش عارف زي ما انت بتقول اني باصطدم بالواقع بتاع ان انا محتاج قد اللي دفعته فيه تاني وبالعكس محدش هيقسطه لك ساعتها انا محتاج ادفعه بسرعه والقصه دي، فيا اما اللي المستخدم ده مش عارف يستخدم العقار او لو هو كان مستثمر مش عارف ياجره
طبعا.
فمشكله كبيره جدا اللي نتج عنها، بما ان احنا قلنا ارقام لذيذه كتير، ودي لوحدها الملف ده لو اتحل يقدل ده من شأنه، ده الحاجة الوحيدة اللي من شأنها تقفل الفجوة بتاعت السبلاين ديماند اللي اتكلمنا عليها. مصر فيها كام عقار متسلم ومش متشطب اللي هو بيسموه
بلاوي،
بيسموها عقار معطل، ان هو موجود على فكره، مش شرط يبقى معطل علشان مش متاجر بس، مش عشان
مش معاه فلوس، ممكن يبقى
لا عادي. ممكن يبقى مش عارفين مين صاحبه، عليه مشاكل وراثه قديم جدا ومش عارف، ما حدش ايجار قديم مش عارف ايه، فعليه نزاع حاجات كده. بس الغالبيه العظمى بتاعت العقارات اللي متصنفه عقار معطل دي هي لانها مش متشطبه، وبيبدا يتراكم عليها مشاكل تانية كمان، مش بس مش متشطبه مش عارفين مين صاحبها، فبتبقى خلاص في عقارات منها بتبقى اعتبرها من المفقودين،
يعني وضع يد بقى نخش نقعد فيها.
مش ما بجد مش انا في حاجات منها مش عارفه تتحل ازاي. كام واحد بقى عقار معطل؟ ده الارقام الرسمي للدوله بتعلن عنها، من 10 ل 12 مليون عقار معطل. نعم. في مصر
دول هما هيحلوا الفجوه. أيه
بس اللي احنا خلصت. بنتكلم اللي هي كانت اجابه السؤال اللي من شويه دي لو اتحلت، بس انا مش عارف ازاي لسه.
هو انا شريك في ال 10 12 مليون دول، انا عقاري معطل.
على فكره
عايز بقى
هندخل فلوس والله على شطط ما
تقلقش. عشان كده خلي بالك، خلي بالك عشان كده، عشان كده الدوله، عشان كده الدوله دخلت في العاصمه الاداريه مثلا، وناس كتير كانت يعني مستغربه الموديل، دخلت كانت بتضغط جامد جدا على المطورين، وفي الاجزاء اللي هي نفسها كانت معنيه بيها ان تبقى متشطبه عشان ما نبنيش مدينه اشباح جديده.
فعلى الاقل مدينه اشباح دي
فعلى الاقل لو مش هتسكن اجر. فبص، فرجوعا لسه ما جاوبتكش لغايه دلوقتي، التشطيب قافت العقار في مصر، وناتج عنها حجم المشكله، من 10 ل 12 مليون عقار معطل في مصر من شانهم يحلوا مشكله الاسكان. وانت متخيل ال 10 ل 12 مليون عقار دول متجبس فيهم فلوس قد ايه؟
بلاوي.
دول ياخدوا الاقتصاد المصري في حته تانية خالص.
بس يعني ده اللي حصل حصل
ده اللي حصل حصل ده بس انا بقى. بس ده في الاخر دي فلوس، دي فلوس يعني اتجبست في
الحل اللي انت بتقول عليه ده للمستقبل لو شركات العقارات كلها ابتدت تسلم متشطب.
تعالى لي بقى احكي لك بقى على ماي اكسبيرينس. لسه الموضوع مش بالسهوله دي.
لا مش قصدي، بس قصدي اللي حصل حصل ده ايه حله؟ له حل في رايك الشخصي؟
انا من مدرسه كل حاجه وليها حل، بس دي مشكله عويصه يعني محتاجه مخمخه ومحتاجه عقول ومحتاجة think tanks كبيرة جدا عالمية تقعد تفكر معانا ازاي نحل معضلة العشرة لاتناشر مليون عقار معطل في مصر، لان هما من شأنهم ان هما ينعشوا الاقتصاد المصري، ومن شأنهم يحلوا مشكلة الاسكان، ومن شأنهم ينورمالايز او يظبط الديناميكس بتاعت السوق. فموضوع كبير جدا.
انت عايز تطلع بالفلوس، شكلك دماغ عينك لمعت.
والله العظيم فجأة جات لي فكرة، احنا نفتح مشروعنا وانت شركة تشطيبات بالانستول بالايجار، فاهم يعني بال اسمها ايه انستولمنتس،
بالتقسيط قصدي.
فنخش نمضي مع الشخص نشوف هو يقتدر على ايه، زي الطوبه كده، ونشطب له ترك كامل وهو يقعد يدفع لحد ما ناخد.
انا اصلا ما كنت بساله وده هو اللي يمولنا بقى.
ودي كانت
النص. انا باصص لك قال يعني مش مهتم كاني مش عايز تمويل ولا حاجه.
انت جاوبت على جزء كبير جدا من السؤال. ليه بقى؟ تعال اقول لك من التجربه، الموضوع مش سهل. انا كنت اظن، ولما جيت اعمل بوتيك ديفلوبمنت كده صغيره وقلت ايه، انا هغير السوق زي ما انت عينك لمعت كده، انا هغير السوق وشايف حجم المشكله وعارف الارقام والحاجات دي كلها، انا مش هبيع غير متشطب. بس طبعا كنت من السذاجه في الوقت ده، اني فاكر يعني هو ما فيش حد فكر فيها يعني، المطورين ما شاء الله فطحله في السوق يعني انا اللي جيت يعني جبت التايهه ان انا هبيع المنتج متشطب. فوجئت بواقع اليم ان الزبون، على فكره مصر زمان ما كانتش بتعمل غير عقار متشطب. مدينه مصر لما كانت اسمها مدينه نصر سابقا، الشركه كانت بتبني العماره وتشطبها وتبيعها متشطبه.
بجد؟
بس الناس تخش تقول التشطيب مش عاجبني.
انا بقول لك بقى عندنا مشكلتين بداوا يحصلوا ده تاريخيا. اول حاجه الكومبيتيشن بدات تزيد، ودول والاول ده كان موديل مقاولين، فهو بيبني العماره ويبيعها. وبعدين بدا يخش الكونسبت بتاع الاوف بلان، وبدات الكومبيتيشن تزيد شويه في التسعير بالذات، فبداوا يشيلوا شويه اليمنتس. طب اخليها رو 3 ارباع تشطيب على المونة والمحاره والبتاع، وهو يبدا. والناس بسبب الحته اللي بتقول عليها دي كمان، ان اكتشفوا الناس بتخش تعدل على اللي هو عامله. طب احنا ضيعنا فلوس ليه؟ طب هو مش عاجبه التشطيب بتاعي، طب يشطب هو. تراكم من كذا هابت او حاجات حصلت في السوق خلت الناس تبعد من التشطيب، بالذات ان في الاوف بلان سيلز اللي احنا
شفناه. الناس ولا الشركات؟
الاثنين. الناس مش عاجبها مستوى التشطيب او الذوق، والشركات بدات حاسه انها بتاخد ريسك فيه كمان. خلي بالك لما دخل بالذات الاوف بلان سيلز، انا لسه هبني كمان في خلال 3 سنين او في خلال 4 سنين، واكتر حاجه ممكن تتاثر بالانفليشن او بزياده بتاع المواد التشطيبيه اكتر من الحديد والخرسانة.
اه فعلا،
لكن ممكن يلبس.
لا في بقى بتتكلم في تفاصيل كتير جدا، واكسسوارز واوكر ومفاتيح كهرباء ولمض وسيراميك وخشب ومش عارف
ايه. لا لا على فكره ده في ده، ده انت دلوقتي بتتكلم، انا طلع لي مليون الف مشكله وسبب في دماغي. يعني انا اصلا كواحد هشتري ممكن اول حاجه هتيجي في دماغي بصراحه انه هتسترخصوا، اكيد هيسترخصوا.
ما انا بس الاضرار.
لا لا ده حقيقي.
بص ما انا بقول لك، بص انت بتجاوب على السؤال. انا اللي اصطدمت بيه بقى الواقع، اللي اصطدمت بيه ايه، نزلت وبالعكس وقلت للناس يا جماعه ده انا جاي من بره وهعمل لكم تشطيب مش عارف مين وهنعمل ايه
وكل سوبر لوكس
سوبر لوكس. وساعات بسمع حاجات حتى بتتقال ساعات على السوشيال ميديا يقول لك ايه سوبر هاي مش عارف ايه لوكس، ببقى عايز اقول هو ايه يعني، اللي هو عامل ايه يعني. ف انا عملت المنتج ده فعلا يا جماعه، احنا ما بنبيعش غير متشطب. وكان يجي لي ناس تقول لي لو سمحت انا عايز الفيلا بتاعتي مش متشطبه، انا عايز اعمل بتاع انا اسف ما ببيعش غير متشطب، والتزمنا بهذا الامر والمشروع سولد اوت الحمد لله. بس تعال احكي لك بقى المعاناه لغايه ما وصلنا للموضوع ده. المشروع نجح بعد كده لانه فعلا كان مشروع مميز والناس بدات تتكلم عليه وتجيب بعضها، وكان مشروع ملموم في الاخر كعدد وحدات، فالريسك فيه محسوب
كبير.
لو انت عرفت تقنع 10 كنا في حاله المشروع بتاعنا، هو لو كل 10 واحد من العشرة دول جاب واحد تاني خلاص العجله دارت والمشروع وسمعته فعلا بدات تنتشر والحمد لله حصل والمشروع سولد اوت. بس كان الريزيستنس في الاول بقى حتى من العشرة الاولانيين دولت، لو افترضنا ان هم 10 يعني، كان يجي يقول لك حاجتين. اول حاجه انا اضمن منين مستوى التشطيب، فساعتها رحنا عاملين موك اب، ودلوقتي ديفلوبرز كتير بيعملوا القصه دي كلها خلاص، بحس على عينك يا تاجر ونشفت بعينيها ده المستوى اللي تحاسبني عليه هسلمك عليه ولا لا. وده كان تيرنينج بوينت لما عملنا موك اب في المشروع بتاعنا اسمه كندا. كان لما عملنا موك اب المبيعات طارت في القصه دي كلها، الناس شافت مستوى تشطيب جديد. على فكره انا دايما بقول الذوق الحلو مش بفلوس، الناس فاكره ان انت محتاج تصرف كتير عشان تعمل حاجه ذوقها حلو، وده ودي المعادله اللي عملناها. عملنا حاجه ذوقها حلو قوي، بس لما الناس بصت عليها لا هيقدروا يعملوا كده. هو الراجل مش مبالغ في الماتيريالز، مش لازم رخام ومش لازم كرانيش ومش لازم مش هتمي، هنعمل لك ذوق حلو قوي وعاملين منه فرايتي. عملنا 3 باكجز فعشان نرضي جميع الاذواق.
ورق الحائط.
ايوه. فالموك اب ومستوى التشطيب خلى الناس تصدق شويه، بس كانت اول معضله ان انا عايز ذوقي. فعملنا 3 باكجز نعالج بيها الحته دي كلها وطمناهم ان احنا نعمل جود كواليتي. يبقى المعضله الاساسيه، انت هتشطب بكام؟ لا يا عم انا هشتري اللي جنبك اللي مترو ارخص منك. احنا عندنا مشكله في الصناعه بتاعتنا دي، المتر بكام يا عم؟ انت عايز ايه؟ الفاليو ده بالنسبه لك مناسب ولا القيمه دي مناسبه؟ زي شبه اللي كنت بقول لك ما لكش دعوه العقار بكام، المهم تدفع كام في الشهر. نفس القصه، انت عايز ايه؟ عاجبك الفيلا دي بالمساحه دي بالتشطيب ده؟ والله هي بكذا. لو السعر ده مناسب ليك في حاجه تانية اقل وفي حاجه تانية اعلى وفي القصه دي. فكان دايما الافه بتاعت لا انا هشتري اللي جنبك نفس المساحه، انت شقه 100 متر هو شقه 100 متر
بس عشان مترو مش مشطب
هو مش متشطب فكذا، فبالنسبه له
فكاتب بره
ده شورت تيرم شويه، انا بص تحت رجلي شويه. لا يا عم انا النهارده كفايه عليا ال 2 مليون جنيه، انت عشان متشطب بتقول لي بثلاثه؟ لا يا عم انا يعني
هو هيلبس كمان كام سنه.
يا باشا الصدمه اللي بتحصل كل
تعالى
مره.
تعالى بقى تعالى
احنا أو احنا كذا مره
على فكره هو ممكن يبقى عامل حسابه ان كمان كام سنه هبقى اترقيت وبتاع، فبالنسبه لي التشطيب هتبقى
بس يحصل الواقع من اللي شفناه في حاجات كتير جدا. سيبك احنا عمالين نستخدم المثال بتاع ان هو بعد ما بيستلم بيلاقي نفسه محتاج قد تمن الشقه، والله ساعات 3 اضعاف تمن الشقه.
ايوه طبعا،
بالذات بقى على فكره، ودي بيتخبط فيها المقتدر اكتر
طبعا
للفلل والمساحات طبعًا الكبيره، وبيبقى راح خد له مش عارف فيلا 1000 متر على ارض 2000 متر على مش عارف مين، وفجاه يلاقي متر التشطيب بقى بكام، فجاه يلاقي نفسه كانت واقفه عليه. انا بقول لك ارقام دقيقه في مشاريع فيري برستيجيس وراقيه جدا جدا جدا، كانت الفيلا الألف متر في الكلام ده بقى مثلا من 20 سنه، كانت الفيلا الألف متر هناك ب 4 مليون جنيه بالقسط على 4 سنين مثلا، كان ساعتها ده الشائع يعني كمدة سداد والحاجات دي كلها. فيلا ضخمه جدا وفي كومباوند بقول لك راقي جدا وبتاع، وبعدين فجاه دخلنا في ثوره وتعطلت والدليفري اتاخر، وبعدين هو تعثر بسبب برضو الظروف الاقتصاديه ومش عارفين، فجاه لقى نفسه 10 سنين من يوم ما اشتراها ومحتاج 15 مليون
15 مليون عشان يشطب،
لانها مساحتها كبيره جدا، مش عشان هو راجل مسرف. هي مساحتها كبيره ومحتاجه ده انت بس كهربتها وتكييفاتها ومش عارف وجنينتها وحمام السباحه ومش عارف مين. فبقول لك ساعات الحاجات الغاليه بتضرب اكتر كمان في الحته دي. الشقه في الاخر لما تضرب الدم هي كم متر، هتكلف كم واحد؟ فاقدر لو استلفت او لو ايه كل ما يجي لي قرشين. في ناس تيجي تقول لك ايه جبت الارضيات، جبت الصحي، جبت مش عارف مين. لكن في الفيلا كنت لنفسك قاعد 40 سنه بالمنطق ده علشان تشطبها. فاحنا تاني الموضوع ده موضوع كبير قوي حلوله. انا بقول لك احنا عانينا ان احنا نحاول نبيعه المنتج متشطب. فالحل بتاعه شبه اللي بس قاله ده، الحل بتاعه ان انت تعمل للناس حلول تشطيب بس تخش عليه في الوقت المناسب.
صح.
اشتري يا باشا اليونت بتاعتك مش متشطبه في الاول، ما تحملش هم ثمن التشطيب ده هيبقى كام. وقت الجد مش تجي تستلم، تعال انا عندي ليك كذا بالقسط على بالطريقه
بتبقى جايبه مخزن وحاطط وبتاعه وبتبيع
بالظبط. فليها حلول وشغالين عليها، السوق بدا يعي ليها. النهارده هتلاقي المطورين الكبار كلهم بالذات الشقق بيحاولوا يبيعوها متشطبه، لان الصداع الرهيب كمان بتاع انك اشتريت شقه وشطبت وسكنت واللي جنبك لا، ويجي بعد 4 سنين بقى انت بقالك 4 سنين ساكن في العماره، يجي بعد 4 سنين الساكن اللي جنبك الجديد قرر يشطب
دب دب دب
دب دب دب
وبيحكي مشاكلنا
وبهدل لك
الحلقات باظت على فكره سمع الصاروخ
وبهدل لك السلم وبهدل لك الممر والطرقه اللي ما بينكم بتاع الحاجات كلها والاسانسير. ففي العمارات المطورين الكبار النهارده بقوا بداوا يعوا لهذا الامر وبداوا يبيعوا الشقق متشطبه. الفيلل بيقول لك ايه صداعها اقل شويه، انت كده كده مستقل اللي بعيد عن اللي جنبك شويه، ودي عاده فعلا بيبقى فيها عنصر الذوق والماتيريالز والحاجات دي بالظبط. فلا زال الفيلل بتتباع، معظم السوق بيبيعها مش متشطب. بس هقول لك حاجه، مثال عندنا في مصر هيجنني، الساحل كله دلوقتي بيتباع متشطب.
سؤال سريع واجابته تبقى سريعه،
ما وعدكش.
في يومنا هذا العقارات او الاستثمار في العقارات ولا الذهب؟
طبعا انت بتسال الشخص الغلط لان شهادتي مجروحه، بس خليني احاول اقول اجابه براجماتيك شويه او يعني من واقع الرياليتي بتاعت السوق. يعني انا دايما بقول تاني الذهب، بس في خلط ما بين الادخار والاستثمار ومخزون القيمه. دول 3 حاجات مختلفين، كل واحد منهم ليه التول بتاعته. عشان كده انا دايما بتعب جدا جدا لما حد يجي يقول لي انا هبيع عقار واربطه في شهاده. انا تاني مش كل الناس فاهمه الفرق ما بين الثلاث حاجات ديت، بس دي ده فهم دقيق جدا ومهم جدا في اختيارك للاداه اللي انت عايز تحط فيها فلوسك. بلغه المصرفيين، لغه البنوك، الشهادات دي اسمها اوعيه ادخاريه. عمرنا ما سمعنا عن واحد بقى ملياردير عشان رابط شهادات بقى له 80 سنه. مفيش حاجه اسمها كده، مش دي مش معموله عشان كده. على فكره انا مش يعني المصرفين يتفقوا معايا، الشهادات والحاجات دي مش معموله عشان تنمي فلوسك، دي معموله عشان تحارب التضخم فتحافظ لك على كمان. حتى مش بس هي ساعات عمرها ما بتميت التضخم، بس هي علشان انت عندك اكسبنسز او مصاريف في الشورت تيرم او في القريب الفتره الكام سنه اللي جايين دول، فما ينفعش تجبس الفلوس دي في حاجه بعد كده ممكن ما تعرفش تبيعها لما تحتاج فلوسها وهكذا. كيف انت بتحطها في اوعيه ادخاريه بتجيب لك عائد بدل ما الفلوس عماله تتاكل بالتضخم عشان تعرف تغطي احتياجاتك ومصاريفك. فدي الاوعيه الادخاريه. الذهب انا دايما بقول هو مخزون للقيمه وليس استثمار. انا مره عملت معادله ديت لبزنس العيله. احنا بنفتخر دايما ان جدي الله يرحمه هو اللي بدأ بيزنس العيلة، وكان بدأه بمبلغ زهيد جدا سنة 38، بدأ البيزنس كله بخمسة جنيه وبنفتخر دايما بهذه القصة. راجل عصامي وبدأ بخمسة جنيه، لا 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 خمسة جنيه مصري ساعتها، بس كان الجنيه المصري ساعتها اغلى من الجنيه الذهب غالبا. يعني سنة 38 بدأ البيزنس بتاعه بخمسة جنيه. لو كان انا عملت الحسبة دي فعلا، لو كان اشترى بالخمسة جنيه دول ذهب سنة 38 وسابهم ونام عليهم، لان بالعكس ده القيمة الحقيقية في الذهب انك تشتري وتنام عليه. لان في ناس كتير بتقولك يا انا بعت بدري ده زاد بعديها، لا 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 انا هفترض انه اشتراهم سنة 38 وسابهم لغاية النهاردة. انا مش فاكر الرقم دلوقتي، بس مش فاكر الخمسة جنيه ساعتها بقت مش فاكر 200,000 جنيه. على فكرة لما تقسم 200,000 جنيه على 5 جنيه عدد الاضعاف مرعب، بس هو تاني هو مخزون للقيمة وليس أداة استثمار. versus ان هو حط الخمسة جنيه دول في شغل، حطهم في بضاعة ودور البضاعة وحط وكسب وقلب الرزق ودور
راس المال،
فنفس الخمسة جنيه دي اتقلبت 4-5 مرات في السنة وبعدين كبرت فبقت الخميرة قد كده، وبعدين حطهم في حاجة تانية وبعدين بدأ يطلع منهم فائض ويشتري بيهم أصل، وبعدين 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 بقت أرقام في حتة تانية خالص، بقت شركات وبقت ناس شغالة وبقت عمالة وموظفين وأسيتس ومصانع ومخازن وشركات تتفرع من بعض بتاع
صح.
أدوات الاستثمار غير أدوات الادخار غير مخزون القيمة. أنا ما وعدتكش أني هجاوب بسرعة.
لا بس عجبتني.
الذهب مخزون للقيمة خطير، بالذات لما بيبقى في ظروف بنسميها فولوتايل أو متغيرة بطريقة سريعة، فالذهب ساعتها في الشورت ترم بتحافظ فيه على قيمتك. وفي مصر بالذات أنت بتحافظ على القيمة في عاملين في الذهب، إن هو سعره مربوط بالدولار، وان الذهب نفسه بيزيد في بورصه للذهب او في سعر للذهب متداول يومي، فلو كمان فلو الذهب نفسه زاد والدولار كمان زاد فانت كسبت مرتين في هذا الامر. ولكن يبقى الذهب نفس الجمله اللي انا قلتها، على عمرنا ما شفنا واحد بقى ملياردير عشان رابط شهاده 80 سنه، عمرنا ما سمعنا عن واحد حطت الذهب تحت البلاطه وفجاه بقى ملياردير. خد هيستوريكلي زي ما بقول لك، حسبتها قبل كده من 38 للنهارده، خد هيستوريكلي على 100 سنه الذهب زاد قد ايه، مضاعفات مش قليله، بس doesn't create value، مش هو ده اللي بيعمل مضاعفات في القيمه الحقيقيه لثروتك وتعمل اضعاف اضعاف. وقصص بقى اللي بنسمعها في البيزنس عمرها ما تحصل الا من بيزنس، والعقار بيزنس انا عشان بقول لك شهادتي مجروحه فيه. وعلى فكره دي بقى الخد عندك اللي جايه دي احصائيه عالميه موثقه، 90% من مليونيرات العالم اتعملوا من العقار
فعلا.
العالم 90% من مليونيرات العالم اتعملوا من العقار. فالعقار صناعة ضخمة وفيها البعد الاستثماري، فانت ممكن في العقار تضاعف ثروتك
من
والاكتر واكتر في البيزنس بصفة عامة. حط فلوس في البيزنس وشغل ودور راس مالك واقلب واعمل هذه كلها. دي اللي ساعات بنقعد نسمع قصص يقولك بدأ البيزنس ب10,000 جنيه وبقى البيزنس النهاردة بمليار. في امريكا يقولك بدأ في الجراج بتاع البيت ب5,000 دولار استلفهم من مش عارف مين وبقى النهاردة كم مليار دولار. This can only happen في البيزنس، عمرها ما لا تحصل في ذهب ولا عمرها تحصل في شهادات أو أوعية ادخارية. فده إجابة مش قصيرة قوي عن سؤال الذهب ولا العقار.
بس أنت لما بتقول العقار بيزنس عقار، أنت بتتكلم من واحد دخله بقى مش اللي هو بيشتري عقارين ثلاثة، لا أنت بتتكلم من واحد دخله كهو ده الحاجة التجارية اللي هو شغال فيها صح ولا إيه؟
لا أنا كان actually سؤالي نفس سؤالك، إن هو هل هو من الناحية من ناحية العقارات من ناحية الاستثمارية ولا من ناحية الإنشائية بقى ان هو يبقى ديفلوبر
ولا دي ولا دي. هذا حكك هو النهاردة بعد التضخم وبعد الظروف الاقتصادية اللي احنا مرنا بيها وزيادات الأسعار والحاجات دي كلها، معظم ابعد تاني برضو عن في نوع معين من العقار لفئات المحدودة الدخل والقصة دي كلها، معظم حتى على فكرة في شريحة معينة من محدودي الدخل، اقل عقار في مصر بقى بكام النهارده؟
لا ما اعرفش، مش عايز افتي.
انا بقول لك النهارده في حاجات اسكان اجتماعي او ده في الرينج ده النهارده، ودي لا ودي لقطه، ده اللي بيسمع عنها ما بيصدقش نفسه. دي تجاوبك على حته الاحصائيه اللي او توثق لك الاحصائيه اللي انا سائلها. ففي كام واحد في مصر يمتلك عقار بمليون جنيه وطالع؟ كتير. ففجاه بقى في ناس كتير على الورق، مليونيرات بسبب العقار.
تمام.
فقيس بقى على كده،
انا مليونير.
فانت مش محتاج لا تبقى مطور ولا بالعكس. قيس بقى، تتخيل بقى لو انت مطور او انت كونتراكتر او انت مستثمر عقاري وبتشتري واحد واثنين وثلاثة وتاخد العائد بتاع ده وتحطه، فده اللي اقتنى عقار عشان يسكن فيه بقى مليونير. تخيل بقى اللي بيتاجر فيه واللي بيستثمر فيه واللي حاطط نفسه خطة وهشتري اتنين وبالعائد بتاع مكسب واحدة هشتري اتنين تانيين واكبر البورتفوليو والدماغ استثمارية. ده انت you can do wonders، يعني ممكن تعمل العجب فعلا في القصة دي. وشفنا امثلة في مصر، حتى مش محتاجين بقولك نبعد بعيد، في امثلة في مصر كتير جدا. الناس في فترة البوم بقى بتاعت المجتمعات العمرانية الجديدة، التجمع الخامس
الفترة
دي اكتوبر والقصة دي كلها، اشترى بكام والنهاردة بقى يساوي كام
بس ده لسه لحد النهاردة
عمره ما هينتهي. مش كنا بنسمع زمان عن تلاقي اهالينا بيحكوا لنا يقول لك دي الشقه كانت. انا بسمع القصص دي،
انا بسمعها كل يوم.
انا بسمع القصص دي،
انا بفتكرها كل يوم.
20000 جنيه في روكسي، برج روكسي.
انا طبعا انا عايش في شركه مدينه مصر اللي هي من سنه 59، فبسمع بقى القصص دي. يقول لك ده كانت الشقه في عباس العقاد مش عارف ب 3000 جنيه بالقسط على مش عارف مين سنه كام، و60 وسنه كام و70 والحاجات دي كلها. ايه ده؟ ايه الرقم ده؟ يعني ايه 3000 جنيه؟ يعني ايه 3000 جنيه؟ ده الحد الادنى للاجور النهارده 3000 جنيه. فده اجر شهر بتاع حد في 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 مستوى دخل ضعيف.
بس ده يوميها 3000 جنيه.
انا بقول لك لو كان بقى ساعتها لو كان ساعتها حد قال اللي بيشتري شقه ب 3000 جنيه دي هتبقى ب 3 مليون جنيه، يقول لك يا عم انت مجنون، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده افلام خيال علمي كده بمعنى الكلمه. وبنسمع كل على فكره في كل حاجه، وتقول لك العربيه كانت مش عارف كام، والعربيه المرسيدس الاي كلاس ولا اللي كانت ساعتها بقى الاس اي ال 300 سي ال التمساحه والمش عارف الزلاموكا وبتاع، كان في حاجات كده يقول لك كانت الزيرو بتاعها جايه من المانيا مش عارف مين ب 22000 جنيه. تصدق لو كان ساعتها اللي بيشتريها ب 22000 جنيه تيجي تقول له فين يا عم النهارده؟
بس بره الورق انا دايما خوفي لو ان انا جيت حطيت مثلا فلوس في ريل استيت، وناس كتير كده برضو، ان هو طب ماشي حلو تمام عايز ابيع بقى. هل في حد معاك كاش يشتري الحاجات دي؟
طيب احنا تطرقنا لحته بسيطه في الحته دي لما انت قلت لي اللي عايز يبيع ازاي مستع في وسائل، بس محتاجه تغير المايند سيت بتاع ان انا هدفع في الشهر قد ايه، مش هي بقت بكام بالتمويل العقاري، لان احنا لازلنا عندنا تحدي كبير اسمه الانترست ريت العالي او فايده البنك العالي عندنا في مصر. بس خلي بالك عادة تاني انا بدي بحاول اضرب مثال كتير جدا تفك لك العقدة دي شوية. في جزء منه في ادوات تمويلية بدأت تبقى متوفرة والناس محتاجة تكون سدرت او تفكر فيها، وفي حاجة تانية ان عادة برضو هي مش يلا انا طلعت من جيبي سي النهاردة عايز اشتري شقة ري سيل من حد كاش ب 3 مليون جنيه. هي مش ان انا هطلع من جيبي 3 مليون جنيه، انا عندي انا بعت شقة قديمة موفرت لي 1.5 مليون ورحت مزود عليها مش عارف 500000، فبقى معايا 2 مليون من الثلاثة، فرحت للراجل اللي هشتري منه قلت له طب خد 2 من الثلاثة وقسط لك الباقي على سنة. في يعني في داينامكس، والدليل ان السوق شغال، السوق شغال وبيفضل دايما الريسيل. خلي بالك بقى هي دي بقى دي اللي مخليها الريسيل يفضل شغال دايما. الريسيل لما بتقارنه بالبرايمري سيلز او المبيع الاولي من المطور العقاري بيفضل دايما سعره شكله مغري، مع ان على فكره هي تقريبا هي، لان لو تفتكر واحنا بنتكلم على طوبه المطور بيبيع لك سعر 8 سنين فانت ما بتيجي تشتري ريسيل وكاش النهارده
بيبقى ناقص 3 سنين
فبتلاقي بالظبط، فلا او حاجه موجوده وخلاص وخلصت ومتشطبه وشغاله ومش معقار معطل، فلا فانت بتيجي تقول له تلاقي الريسيل يونت اللي هي ال 100 متر دي ب 3 مليون جنيه فيرسز ان انا اروح ادفع 7 مليون جنيه في حاجه جديده لسه استلمها كمان 4 سنين. لا يا عم اموت نفسي واتصرف واخد قرض وابيع الشقه القديمه واعمل مش عارف مين عشان اشتري دي.
يعني هل ده معناه ان لو واحد معاه كاش جامد، واحد وقالوا على حد كده معاه كاش وفجاه طلع يجري وامشاري مثلا من الحاجات الريسيل 50 60 واحده وكلهم متشطبين وقعد
يا لهوي ده كاش قد ايه ده كريم؟
ما انا بقول بقى لو لقيت لك حد
بص انا ضد فكره اللي بلغه السوق عندنا بنسميها التسقيع. حاول دايما تفكر ازاي تكريت فاليو. فانا لو معايا هذا الكم من الفلوس ده فند بقى ساعتها ده مش بتاعه وعايز اشتري بقول لك 50 60 شقه قائمين متشطبين ريسيل كاش، انا ساعتها حاجه من الاثنين، يا اما فعلا اروح اشتري الشقق ديت بس ابدا افكر ازاي اجرها
تمام،
فابدا اطلع منهم بزنس مش ان انا اسيبهم وانام عليهم طبعا. اكتر شكل بقول لك انا ضد فكره التسقيع شويه، مش دي اللي بتكريت ريل فاليو. سام تايمز ات داز في العقار، يعني نسمع ان اللي اشترى ارض المتر ب 2 جنيه وفجاه بعد كده بقى ب 3000 جنيه لانه حظه حلو طلع في منطقه بعد كده شقوا فيها طريق ولا عملوا فيها مستشفى ولا عملوا مطار جنبه والقصه دي، فبتحصل بس ما ينفعش تبني عليها
طبعا.
الكيسز دي ده دور دايما ده في العقار وغيره، بس دور دايما ازاي تكريت فاليو او ازاي تزود قيمه مضافه للحاجه، فيا اما تشتريهم وتاجرهم او ساعتها الاذكى واكثر حد عنده دماغ استثماريه وفاهم وعارف ازاي يدور الفلوس والحاجات دي كلها ما يحطش الفلوس، فبدل ما يحط ال 100 جنيه دول في 10 شقق لا حط ال 100 جنيه دي مقدم في في في, في عدد شقق اكتر واجرهم والايجار يسد القسط، ففجاه تلاقي نفسك وبيع ثلاثه بعد كده يسدوا لك جزء من الاقساط اللي عليك. بس دي الحاجات دي فيه دايما ايه ريسك، عشان كده بقول لك عايز حد سوفيستيكيتد شويه وفاهم استثمار وعارف هو بيعمل ايه وعارف يمانج الكاش فلو بتاعه. بس وكان النصيحه بس في الحته هنا دور دايما ازاي تعظم القيمه
أوكي.
لان ده خلي بالك معنى خطر جدا في كل البيزنسز بتاع ان انا احط فلوس وانام عليها، دي في كل حاجه بقى. الناس كتير جدا بتاع تحط الفلوس تحت البلاطه، حط الفلوس وزي ما قلنا شهادات ما بتعملش مليونيرات، القصه دي اشتري ارض وسقعها وبتاع. دي ممكن تبقى ضربة حظ بس تاني وفي مصر لان السوق لسه انفليشنري وبتاع بتحصل. بس حاول دايما نصيحتي تدور ازاي تزود قيمة مضافة على العقار او البيزنس بتاعك عن انك تفضل قاعد جنبه.
في الحتة بقى اللي انت كنت تتكلم عليها على الستينات والتلاتينات والخمسينات وايام ما كانت الشقة ب200 جنيه وحاجات كده, انا جدي الله يرحمه كان سفير تمام, فكان عنده شاليهين, شاليه في الساحل تمام في القرية الدبلوماسية وشاليه في العريش تمام جنب اوبروي كده حلو. والشاليه اللي في الساحل ده كان صف اول يا باشا, انا فاكره انا كنت بلعب فيه, صف اول على البحر على طول في قرية الدبلوماسيين اللي هي ديبلو
يس.
وفي العريش كان في الرملة تقريبا بس كان ستاندالون ما كانش في قرية, وهو كان هو بيحب كان بيحب يشتغل بايده في الاجازات وكده, فبتاع العريش ده كان اشتغل بايده كتير قوي فيه, فكان له معزه خاصه والعريش كانت تحفه قبل الحاجات اللي بتحصل دلوقتي. فقرر ان هو في وقت يبيع واحده من الاثنين, فطبعا المنطقي على الساحل باع يا باشا الساحل
وخلى القريبه لقلبه
وخلى القريبه في قلبه, فاللي في القريبه في قلبه احنا ممنوع
وجعت لي قلبي
ممنوع نخش العريش اصلا فاهم اتعمل عليها في جواها نفق اصلا تقريبا كده. وبتاعه الساحل كان ممكن دلوقتي تبقى
طبعا
يا نهار اسود 50 مليون جنيه.
بص الدرس المستفاد في اللي انت بتقوله يا باسل دوت درس مهم جدا, وعلى فكره جدي الله يرحمه علمنا درس شبه ده في البيزنس. ما تخليش يعني ما تدخلش العواطف كتير في الموضوع. على فكره مش شرط يبقى قرار اللي عمله ده غلط, لان هو ممكن يبقى عنده القيمه المعنويه بغض أيوة أيوة. النظر يعني طبعا
ممكن كانت تبقى بيزنس بس بالزبط. ما هو وقتها الساحل كان ولا حاجه يعني بالزبط. كان العريش اصلا اروش
بالظبط. انا بقول لك عمرك ما هتعرف فعلا الفيوتشر فيه ايه او المستقبل اني منطقه. في حاجات كتير زي ما قلت لك اللي هي بتبقى ضربه حظ, شويه اشترى ارض في اخر الدنيا وفجاه شقه طريق بقت اهم منطقه في البتاع, فدي بتحصل في العقار شويه. بس في البيزنس بقول لك دايما حاول على قد ما تقدر بعيدا عن المثال دوت ان ما تخليش العواطف تتحكم. على فكره المشاعر والعواطف انا دايما بقولها كمدرسه اداره عندي مهمه جدا في اتخاذ القرارات بالذات في الحاجات اللي بتخص الاشخاص. بس في الاخر في قرار استثماري احنا خدنا تجارب كتير جدا, كنا وبعنا شركات واشترينا شركات. فلما كنا بنبيع شركه من شركات العيله اللي هي جدي بدأها سنة كام, فالناس كانت تقول لك انتوا ازاي تبيعوا جدك بدأوا سنة كام, بقول لهم هو اللي علمنا كده. كان دايما يقول لك حتى هو وصانا وصية غريبة جدا, قال لك ما تسميش الشركة باسم العيلة. هتلاقي على فكرة ده دي عادة في العالم, شركات شركات عالمية كتير جدا اسمها مرتبط باسم العائلة اللي بدأت الموضوع مزبوط. ده كل حاجة بقى عالميا فورد ومارس
بروكتر
ان جامبل وهيول باكرد وكل الحاجات دي اسامي عائلات واسامي اشخاص, بس بره بيعرفوا يكوربرت الموضوع ويقلبوا براند وقصة دي كلها وخلاص اصلا بتوصل بعد فترة ان مش نفس العيلة هي اللي بتدير وقصة كده. في مصر اسامي عائلات كتير جدا مرتبطة بشركات, سواء كان دايما يقول لنا ما تربطش اسم العيله باسم شركه ممكن تبيعها في يوم من الايام, فما تبقاش بعت اكويتي في اسم العيله وبعد كده اي حاجه بقى عميل يشتم في اسم الشركه فيشتم في اسم العيله اي حاجه. وارد شركه تكسب وشركه تخسر فيجي يقول لك الشركه اللي باسم العيله دي فلست, فيبقى بيقول لك اسم العيله هي اللي فلست او خيشت او اي حاجه بقى. فتلاقي احنا في بيزنس العيله كلها دايما بنكريت براندز. انا دايما بقول احنا تربينا اون كريتنج براندز وبنعرف نعمل الحته دي حلوه, ازاي تكريت براند وتلمعه ويبقى اللويالتي او ولاء العميل للعلامه التجاريه وليس للشخص. فالحته دي مهمه قوي يعني انت اللي فكرتني بيها وانت بتتكلم في الحته دي كلها, وعشان ما ترتبطش عاطفيا بقول لك خلاص انت ده براند في الاخر. يلا احسن حاجه ليه دلوقتي ان حد تاني اللي ياخده ينطلق بيه يلا.
بس ليه الساحل عامل كده؟ ليه قاسي قوي كده
الساحل ده؟
وبعدين اصل مصر معروفه ببحورها وبشواطئها وكل حته فيها حلوه, والساحل على فكره ده اصلا في رطوبه اساسا ده يعني ليه؟
بص انت
وليه في مبالغه؟
هو باسل بيحب الساحل اصلا
على فكره. انا هضحكك,
ما بحبوش خالص.
انا هضحكك, انا زي باسل ومقل جدا 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 في مروحي للساحل كمصيف لاسباب كتير من ضمنها اللي انت قلتها. انا بحس ان الجو مش احلى حاجه في الدنيا, وانا شخصيا فدي ناس كتير بتتفهمها انا مش بتاع بحر قوي, مش محب قوي للووتر سبورتس وان ينزل البحر والعب العاب في البحر والحاجات دي كلها. وبالنسبه لي الانكم والرمله وبالنسبه لي يا عم بقول لك ايه عارف اللي
جايبني تعسفوني هنا ولا ايه؟
مع ان اللي انا بقوله ده بالنسبه لناس تانية دي الجنه. أوه. انا ما رايح مش عايز حد يكلمني، عايز اقعد على البحر.
رمله البحر الاحمر احلى عم. بس ماشي ما علينا.
فانا بقى ما اعرفش، انا بقول لك انا مش محترف قوي في هذا الامر. في ناس تقول لك لا البحر الاحمر روح اصطاد هناك، بس البحر المتوسط هناك الرمله مع الشمس مع الموج ما اعرفش، انا ما فهمش قوي لون الميه التركواز مع والشط. وتلاقي احنا أيوه. كمطورين لما بننقي ارض هناك اهم حاجه الشط ولون الميه والقصه دي كلها. فبص لا شك، بس انا هجاوبك اجابه اقتصاديه هتقنعك، بس لا شك ان الساحل الشمالي في مصر ساحل مميز جدا. لان انت خلي بالك انت بتقارنه النهارده، ما بتقارنه بالمناطق المحيطه، ما هو ده ما هو سوق في الاخر وفي كومبيتيشن. اما بتقارنه بالاسواق المحيطه او بالشواطئ اللي في الاسواق المحيطه، انت ده عندك من المنافسه باقي البحر المتوسط، فانت من افضل الجو بقى في الصيف. ما انت عايز في الصيف تقعد على البحر تتشمس، مش عايز تبقى قاعد بردان. فانت بقيت السواحل البحر المتوسط اللي شمالك بقى في اوروبا والحاجات دي كلها، لا في نفس الفتره دي ممكن ما تعرفش تنزل ميه غير ساعتين في اليوم، والباقي الجو مش مظبط قوي. ورملتك دايما بيقولوا، انا بقول لك انا مش محترف في هذا الامر، بس بيقول لك الرمله مميزه وسهل، فبترضي جميع اللي عايز يعوم ومش عارف مين، اللي عايز يقعد على الرمله ما يعملش حاجه، الجو حلو. بس انا تاني بقى برضه زي ما انت بتقول البحر الاحمر حلو وكل حاجه، بس الساحل الشمالي فتاني خلينا نقول نتفق على حاجه، هو مميز للي بيحب المصايف واللي بيحب اجواء معينه، هو مميز. انا نفسي يطلع منه برودكتس احسن من كده بكتير كتنظيم. ولو تفتكر احنا بنتكلم في الاول خالص على التخطيط العمراني، يعني انا احد مشاكلي مع الساحل زيك انه عشان اتزور في فتره الساحل واقابل اصحابي واقابل قرايبي،
ده خطر جدا، تطلع على الطريق
خطر ومش كونفينينت ان النهارده عشان افطر مع فلان اسوق ساعه ونص في الاتجاه دوت في اتجاه مطروح، وبعدين الاقي نفسي معزوم على الغدا في الاتجاه العالمين، فارجع بعديها ساعتين سواقه تانيين. يا جماعه ايه ده؟
ومع ذلك ما يقدر بمليون او مليون ونص بيتباع ب 40 و 50 مليون.
يا هقول لك بقى الحته الاقتصاديه بقى. التجمع على فكره، التجمع لا زال اكبر سوق عقارات في مصر. لما بنيجي نقسم السوق العقاري في مصر، السوق نمره واحد او الاكبر حصه سوقيه لسوق العقارات في مصر لا زال اللي احنا بنسميه شرق القاهرة، اللي هو التجمع وامتداداته، التجمع وما بعد التجمع دخولا بعد كده على العاصمة الإدارية. يلي ريسنتلي الساحل، كان لغاية قريب جدا السوق نمرة 2 في مصر غرب القاهرة اللي هو زايد أكتوبر والقصة دي كلها. الساحل طغى على الغرب القاهرة وبقى السوق نمرة 2 في مصر حجما بعد التجمع الخامس، ومش هستغرب لو بقى نمرة واحد قريب.
حجما ده فلوسا ومبيعات وكده.
حجم مبيعات. هقولك تركة صغيرة قوي. التجمع الخامس هو ده اللي جاب السيرة. انا كنت عايز اقولك ايه بقى. التجمع الخامس معظم اللي بيشتروا فيه اهل مصر الجديدة، مدينة نصر ناحية شرق القاهرة. او ناس من التجمع نفسها بتشتري حاجة زيادة، خلاص هو اشترى هنا عايز يجيب لابنه فهيجيب له جنبه، او شغله هنا او مش عارف مين. فالديماند جاي كله او الطلب جاي كله من منطقة جغرافية بعينها. وكذلك اللي انا قلته ده ينطبق بالظبط على غرب القاهرة، زي دكتور مين بيشتري فيها، اهل المهندسين والزمالك وغرب القاهرة او نفسهم هم سكان زي دكتور. الساحل مين بيشتري فيه؟
مصر كلها. واسكندرية
كله مصر كلها، والعرب والاجانب والمصريين في الخارج وبتاع، لانه مصيف. فاتفقوا كلهم على الفانكشن، هي بقت فانكشن مش جيوغرافيك. انا مش عايز ابقى جنب مامتي، انا مش عايز ابقى مش عارف جنب شغلي، انا عايز اصيف. وده بقى وخلاص، وفي سنوبول افكت او خلاص عدوى زي ما بيقولوا، خلاص بقى ده المكان اللي الناس كلها بتروحه. وده اللي فيه المطاعم في الوقت الصيف، وده اللي فيه
اللي خلاه المكان. ما هو في مليون الف مصيف في مصر، وفي مليون الف بحر.
بص هو التطور، ودي اللي انا مضايقاني شويه.
مين اول واحد ابتدى؟
لا هقولها لك بمنطق هتفهمه على طول، ودي مضايقاني شويه. احنا في مصر هقول لك بدات ازاي، وهرجع لك لحته الحاجه اللي مضايقاني. بدات في اسكندريه لغايه الستينات والسبعينات
بقى، وانت
لغايه الستينات والسبعينات كانت اسكندريه، قبل حتى العجمي كانت اسكندريه هي المصيف. اهل القاهره، ده القصص دي اللي بنسمعها من الاجيال اللي سبقتنا، اهل القاهره الصيف يدق من هنا
يروحوا
اسكندريه،
ودق الشماسي
وكل الكلام ده. وجليم بقى وكل الحاجات اهل اسكندريه طبعا يعرفوا اكتر من هنا. والاجيال السابقه اللي كانت بالنسبه لها حياتها الصيف في اسكندرية، ثم بدأ الزحف تاني. ما هي بقى supply and demand. انت النهاردة بدأت اسكندرية تبقى زحمة جدا، فتلاقي شريحة من المجتمع بدأت ايه، عايزة متنفس وعايزة حتة ارقى وعايزة تبني حاجة على مزاجها. ففجأة ما انا معرفش الترتيب يعني، بس ماشي. فجأة مثلا ميامي والعجمي والمنطقة دي، وبعدين فجأة مش عارف اللي هي منطقة الحمام ومش عارف مين والعلمين اللي فيها مارينا والحاجات دي كلها، ويبدأ يحصل الزحف لغاية ما النهاردة داخلين على مرسى مطروح. اللي مضايقني ايه بقى؟ فده ده تحليل.
لا بس انت اقنع يعني، انت
رايح إيه في حتة، انت اقنعتني جدا،
انت رايح في حتة حلوة، لان انت دلوقتي بقينا شايلين اللوم او مش اللوم، السبب على اسكندرية.
طبعا هي بدأت
من اسكندرية كمدينة اكتر من الغردقة يعني، مثلا القاهرة اللي هي الكابيتال العاصمة
بالزبط.
اقرب لها يروح اسكندرية عن ما يروح الغردقة او شرم الشيخ او كده، فكان ده المصيف
بالزبط
بتاع الناس اللي هو اكتر ناس، وابتدوا
صح
يفرشوا.
تطور بقى السكان بتزيد وتطور العمراني. ولا هي على فكره، لا هي على فكره
رغم ان هي واضحه بس مش عارف
عمري. انا بقول لك على فكره هي 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 دي نفس الترتيب او المنطق في اي تطور عمراني. ما هو القاهره بدات قد كده وبعدين فجاه زحمت، طب التجمعات عمرانيه حواليها بدات تكبر، واحنا لغايه النهارده بنقنع نفسنا ان التجمع 6 اكتوبر في القاهره. انا دايما حتى انا اصحابي اللي في 6 اكتوبر بقول لهم معيش فيزا، لما يكلمني يقول لي تعال لي 6 اكتوبر معيش فيزا، ما احنا في بلد مختلفه ما ينفعش. فده ده تحليلي للمصيف او الساحل الشمالي بدا ازاي. اللي مضايقني دي حاجه في مصر، في العمران بتاع مصر، في اي حته في العالم المنطقه كل ما بتقدم كل ما قيمتها بتعلى. فانت بتلاقي لغايه النهارده داون تاون لندن اغلى سعر متر وارقى
صح
منطقه في انجلترا كلها،
من غير ما يغيروا الاركتكتشر او العماره بتاعتها.
بالظبط، بالعكس ده هي حلاوتها فعتائتها كده وجمالها. وطبعا هم عندهم نو هاو في المحافظه على المباني، فتلاقي المبنى عمره 200 سنه وكأنه لسه مبني امبارح.
هنا العكس
احنا هنا لان ما عندناش، انا بأرجعها المشكله جايه منين اللي مضايقاني دي، بأرجعها ان احنا ما عندناش ثقافه الصيانه. ففي حلول النهارده والمطورين كلهم عمالين يحاولوا يشغلوا بالهم بهذا الامر، بس المناطق بقى القديمه في مصر كل ما بتقدم قيمتها بتقل. والناس والناس بتهجرها
عشان بتقدم،
وتلاقي بتقدم خلاص ما تعملش
صيانه،
عده عوامل.
الكلمة
ما انا بقول لك عده عوامل، الصيانه جزء فبتقدم، فبتلاقي العماره بقى شكلها قديم ما تعملش عليها ابجريد، الاسانسير ما اتغيرش، السلم مش عارف ما دخلوش فيها
انفراستراكشر. وبالذات في اسكندريه كمان من سبب العوامل
طبعًا. الصرف الصحي مش عارفين، وزود عليها عنصر، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر، زود عليها عنصر ان حصل مشكله في فتره كبيره جدا في اللي احنا يمكن لمسنا حته منها، حته الاستخدام والتراخيص والحاجات دي، وكان فيها مشكله. فان السكني بيستخدم اداري طب يا جماعه هقول لك حاجه هتبلو يور مايند يعني في الارقام والحاجات دي كلها. العماره اللي كان فيها 20 شقه دي كان المفروض ساكن فيها 20 اسره، فبالكتير في 4، فبتتكلم في 80 فرد. العماره كلها المخطط ليها ان يسكن فيها حوالي 80 فرد لو متوسط الاسره 4 افراد. فكان معمول حساب الصرف والكهرباء والمية او البنية التحتية كلها نتستحمل 20 اسرة في 4 ب80 فرد، استهلاكهم بقى للمية واستهلاكهم لكل الحاجات الاساسية دي. وبرضو كان معمول حساب ان هيركن قدامها لو افترضنا 20 اسرة في عربيتين 40 عربية، فمعمول جراج يشيل 40 عربية بشوية عربيات قدام العمارة بضيوفهم بتاع، اخيرنا هنستحمل لغاية 60-70 عربية. اللي بيحصل ايه بقى؟ الشقة الواحدة بتتقلب مكتب فيه 60 موظف. فبقت الشقة، فبقت العمارة، اضرب بقى الارقام.
اوكي
ده بقى مول، ده بقى
مول في متوسط. في متوسط مش هقول لك كل شقة فيها 60 موظف، 20 شقة في متوسط 20 موظف، فانت هيركنوا فين وكم عربية واستهلاكهم للمية وبتاع، فبيحصل تهالك للبنية التحتية، فتلاقي بقى المجاري طفحت، وتلاقي المشاكل اللي احنا عمالين نعيشها ومش عارفين اسبابها. فمفيش ثقافة صيانة، فالحاجة بتتهالك، الاستخدام مش زي ما تخطط له، فالبنية التحتية بتتهالك، ويحصل زحمة ويحصل عشوائيات و فالناس تبدأ تهج من المنطقة. بص عمرها ما بتفضى يعني، كانت في جملة شائعة أيام التجمع وهو طالع بيقولك ده هيسحب مصر الجديدة ومدينة نصر كلها.
لا
ده اتملى وده فضل، بس في زحف حصل من مناطق تانية في وسط البلد ومصر القديمة وشبرا، حصل زحف على مدينة نصر ومصر الجديدة، ومصر الجديدة ومدينة نصر زحفوا على التجمع وهلوم مجرى. فأنا بزعل قوي وبحزن من الحتة دي كلها، لأني بخاف لما ببص على المستقبل ان كل منطقه هتقدم الناس هتهجرها ان شاء الله ده يتغير واحده واحده.
بس هم ابتدوا وعملوا شويه حاجات في صح. في داون في صح.
يعني انت
وسط البلد
بقول لك وسط البلد هو وسط البلد المثال كتير. الجيد ازاي بدانا نعي لهذا الامر لان وسط البلد بتاعنا لا يقل جمالا
خطير
وتخطيط
خطير خطير
وامكانيات عن لندن وباريس وبرلين وكل نيويورك وكل المدن العريقه اللي بيتبص لها دي. بس فعلا ولو لاحظت بقى بقول لك كل الاسامي اللي انا لسه قايلها دي اغلى وارقى واغلى مناطق في بلادهم وهي الاعتق والاقدم. انا بحكي ده كله ليه اللي فكرني بيه بقى الساحل عمال يحصل فيه ايه بقى
بيسحف.
ناس كانت بتصيف في اسكندريه وبعدين بدات تبقى زحمه وبنفس اللي انا بقوله لك بقى والبنيه التحتيه مش مستحمله والكورنيش بقى مش عارف عامل ازاي بغض النظر انه دلوقتي اتحسن الحمد لله ثم العجمي وبتاع وبدا يحصل عليها نفس القصه تقدم والناس تهرب منها وتروح فالساحل عمال يزحف حتى النهارده بنخش في مصطلحات
بقى الساحل الطيب
بقى الشرير بنخش في المصطلحات
حركت في مرأية وفايد وبقت مارينا بقت
انا تطلعي لهذا الامر وده اللي بيجاوب على ليه الاسعار بقى عشان نقفل بيها في حته الساحل دي ليه الاسعار مبالغ فيها وبتعلى جامد جدا في الساحل ودي من العناصر اللي مخليه سوق الساحل بدا يركب على الاسواق الاخرى كمناطق ان هو الاكبر حجما في مصر مش شرط يكون بيبيع عدد وحدات اكتر بس القيمه بقت اغلى الفيلا اللي في الساحل بقت اغلى من الفيلا اللي في اي حته ثانيه. فاول حاجه الحته اللي قلنا ان مصر كلها بتشتري هناك مصر وغير مصر كله بيشتري هناك فانت الديماند جاي من كل حته عليك فانت مفتوح لكل اللي عنده قدره او رغبه على الشراء فدي حته الديماند اللي وصفناها. ولان عمال يحصل بقول لك الزحف ده فكل شويه بيطلع منطقه جديده ويحصل عليها تركيز وهجوم وبتاع. انا متخيل لان الساحل بقى ديت بقول لك نقطه الساحل في الاخر محدود مش عارف هم 400 كيلو ولا كام من اول اسكندريه لحد مطروح ايا كان هم قد ايه حوالي التهلي اعتقد 400 كيلو فهو محدود. وخلي بالك انت بتتكلم في الشريط ساحلي لان الظهير بتاع الطريق بالنسبه للناس واحده واحده هيبدا يديفلوب كمدن سكنيه لما يبدا يبقى فيه زي مدينه العالمين الجديده النهارده عايزه تبقى مدينه شغاله طول السنه وفيها جامعات وفيها فواحده واحده الظهير هيشتغل على الناس اللي عايشه هناك طول السنه. لكن المصيف انا اول ما بتبعدني عن البحر خلاص انا فقدت الميزه. فالموضوع ليميتد جدا شريط ساحلي على 400 كيلو فواحدة واحدة سونر أو ليتر هيخلص كتطوير. أنا متخيل شبه اللي احنا لسه بنقوله على وسط البلد أول ما يبدأ يخلص هنلف ونرجع تاني فهيبدأ واحد يطلع له فكرة يقولك ما تيجي ناخد العجمي دي ونشتري لنا هناك بتاع ونجددها ونحيي في وجدان الناس ذكريات العجمي ونعمل نجيب أحسن مطعم ونعمل مش عارف مين في مطعم بعينه بدون ذكر أسماء كان مشهور جدا في العجمي لما خرج من العجمي وراح فتح في كومباوند بعينه في الساحل في ناس في الصناعة بتقولك دي كانت نقطة فارقة في صناعة سوق الساحل مطعم شهير والناس كلها بتروحه ومعروف
ينفع تقوله
يقال دايما في أورقة التطوير العقاري يقولك أندريا لما خرج من العجمي
أندريا ولا حط نيو جيزة على الخريطة
وفتح في الساحل حط الساحل على الخريطة it's sometimes حاجه صغيره زي دي خلي بالك هي تراكمات كان ساعتها العجمي بدا يقدم
الساحل هيموت
مش عارف مين. انا بقول لك مش هيموت بس واتمنى الحته اللي انا بقول عليها ديت ننتبه ليها بدري فيبقاش كل شويه حته القديمه بتبوظ. يعني تاني العالمين مدينه العالمين الجديده احيت تاني المنطقه دي كانت بدات تخش في السايكل بتاعتنا تقدم والناس تهج منها وتروح للسكه الثانيه فدي بترجع شوية ان بقى ده يبقى فيه انفراستراكشر قوي فيه انترتينمنت فيه شوبينج فيه جزر على تاورز على البحر مش عارف مين بدأت تحي المنطقة دي تاني. انا بقول لك سونر وليت لان الساحل فاينايت او يعني بيخلص وهو شريط ساحلي كده لما هيخلص وبحجم بسرعة التطوير اللي بيحصل فيه
لف ورجع عمل بقى تجديدات من اول وجديد
ودي لعلها تبقى ميزة ساعتها.
بص انا مقتنع جدا بكلامك بالذات في حتة اسكندرية والزحف دي انت يعني افحمتني مع ان حسيت ان هي مفروض تبقى يعني لو اي حد فكر فيها ثانية
انا الموضوع ده مجنني على فكرة هو انا ازاي اصلا عمري فكرت في الموضوع ده
بس برضو وخلينا نقفل الموضوع الساحل يعني انا مفهومه كده بس مع اقتناعي بالفكرة دي انا برضو مش مقتنع ان انا عندي حتت شغاله طول السنه واقوم رايح جايب انا بيتي ب 2 مليون واروح اجيب بيت ب 40 مليون اقعد فيه 3 شهور ويتقفل شكرا ما بتشمش ريحته لحد الصيف اللي بعده واروح بقى في الزحمه والحاجات اللي انت عارفها دي.
لسببين، السبب منه ما لسه قايلينه ان المعروض اقل من الطلب،
مفهوم
فهيفضل فيه العنصر الاستثماري كتير جدا.
هيفضل الناس الطلب يفضل موجود،
لك ده مجنون اشتراه ب 40، لا هو باعه السنه الصيف اللي بعديه ب 60، لا ده مش مجنون ده صايع. يعني فاللي يعرف يعمل كده وفعلا المعادله تشتغل يعني. ففي جزء استثماري هو اللي مخلي الارقام جنونيه كده. وبرضه تباعا للاستثمار، انت بتاجره بكام في الثلاث شهور؟ ايفن دونك ما تفتحوش غير ثلاث شهور في السنه، بس سام تايمز هم ثلاث مواسم يجيب لك
يعني
ثلاث مواسم يجيب لك ثمن البيت. ففي واحد بيبقى عنده واحد قاعد فيه، واحد ماجره وده بيدفع ثمن دوت. قصص اللي شرحناها كتير عن العقار يعني.
من هو سلام؟
انا هقول لك قبل سلام، هو البني ادم الاول في حياتي اللي عرف يشرح لي سوق الريل استيت ده. لا ممكن اقوله قبل،
بقول لك اصلا بقاله فتره عمال نفسي اجيب حد ريل استيت
افهم يعني افهم مش قادر افهمه السوق بجد، مش قادر افهمه. فبجد مرسي بجد يعني اول مره والحاجات
دي بالنسبه لي
ميك سنس.
احنا جايبين التايكون بتاع الريل استيت
والله ميك سنس.
لو ما هو شرح لكش يبقى فيه مشكله.
يبقى المشكله عندي.
اضحكك يا باسل، انا دايما بقول مره كنت قاعد في انترفيو مع احد الصحفيين فبيقول لي احنا جايبينك معانا النهارده عشان انت الحرفي بتاع الصنعه ديت واللي هتشرح لنا اللي مش عارف مين. قلت له اقول لك مفاجاه، انا مش ابن الصنعه ومش حرفي. ودايما بالعكس انا يعني بقول ممكن اكون بعرف اشرح شويه الريل استيت بمنظور مختلف يفهم الناس لاني مش ابن الصنعه. انا اتولدت في عائله صناعيه اصلا، اشتغلت صناعه وتجاره وتعليم وميديا وحاجات كتير جدا لغايه ما في العشر سنين اللي فاتوا دخلت صناعة الريل استيت ودخلتها بمنظور مختلف عن السوق. زي ما بقولك كان بره مصر وبعدين رجعت كنت عايز اعمل موديل جديد هذه كلها. فبالعكس دايما بقول لاني شفت الصناعة من بره وقعدت احاول احللها
عرفت اشرحها للي مش في الصناعة
بالظبط كده، لان انا ما كنتش منها وكان في حاجات كتير جدا بالنسبه لي الغاز لغايه من 10 سنين. بقول لك اللي النهارده في بعض الناس تقول لك ده جهبز الصنعه والقصه دي كلها، ولكن لغايه من 10 سنين كنت بقعد كده انتوا ازاي يا جماعه ديفلوبرز بتعملوا دي وليه مش عارف مين. فلما دخلت جوه المطبخ وفسرتها بعين العين الخارجية خلتني أعرف أعمل الحتة اللي أنت بتقول عليها ديت يعني.
لا هو بجد مرسي حبيبي حقيقي. من هو سلم؟
أنت منين بقى؟ مدينة نصر.
سؤال دايما بحتاس فيه حتة أنك تتكلم على أصولك وشخصك ومشوارك، ده موضوع كبير قوي. سألت في بودكاست آخر يعني برضو نفس الجملة دي، فدايما بحب استخدم نفس الرد لأن دي أكتر حاجة بريليت ليها. يعني أنا دايما بقول أنا اسمي عبد الله سلم، فأنا دايما بقول أنا عبد من عباد الله. دي أكتر حاجة بعرف ريليت ليها يعني المعنى بتاع العبودية لله، لأن هو علمني المعنى دوت حاجات كتير قوي في أنا عايش ليه وعايز إيه وإيه البيربس بتاعتي وعايز أشتغل إيه. بس خلينا بعيدا عن الفلسفة والروحانيات والقصة دي كلها، انا ابن عائله سلام. انا اسمي زي ما قلت لكم عبد الله سلام، واسمي مركب عشان في ناس كتير بتتخض تلاقي حد تاني بيناديني يا محمد ويلاقيني برد. انا اسمي محمد عبد الله لوحدي، اسمي مركب. أوكي. محمد عبد الله سلام. انا ابن عائله سلام، جدي رحمه الله عليه اللي انا متسمي عليه عبد الله سلام. زي ما حكيت لكم في النص راجل عظيم مهما احكي فيه يعني، واتكلمت عنه كتير ودايما بقول مهما اقول لن اوفي حقه، لان انا لغايه النهارده هو متوفي بقاله 25 سنه وانا عشرته حبه حلوين يعني. هو توفى وانا عندي 20 سنه فكنت كبير ومعاشره يعني
مدرك.
فالحمد لله كان ليا الحظ ان انا شربت منه حاجات كتير وتعلمت منه حاجات كتير قوي. بس النهارده وبعد 25 سنه من وفاته بتعلم منه وبيتحكي لي قصص عنه بنبهر ان ازاي الفكر ده كان موجود. فده دايما بحب ابدا بيه برضو الحدوته. الراجل ده للعيله كلها، الراجل ده حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا، علمنا حاجات كتير قوي، حط البذره بتاعه العيله ديت اللي الحمد لله ربنا وفقنا وجعلنا سبب لحاجات كتير قوي يعني في البيزنس وفي الصناعه وفي التجاره، صروح في الاقتصاد المصري الحمد لله. فبفخر دايما بقول لك بالعلاقه ديت. مش عايز اقعد بقى امسك انا طبعا يجي اللاير التاني والدي وعمامي. والدي ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي وربنا يخليه لي يا رب دايما لما بحقق اي نجاحات يقعد هو يمدحني او يشكرني. فبقول له فانا لو يعني لو عملت حاجه فهي فعلا باللي هو علمه لي وبرضاه عني. اهم حاجه هو وامي ربنا يخليهم لي، يعني حاجه كبيره قوي في حياتي وفعلا البركه اللي انا عايش بيها ودعاهم. هم فاكريني بهزر لما بقول لهم الجمله ديت، بقول لهم ساعات اروح لامي البيت بعد ما اخلص الشغل متاخر فتقول لي يا ابني ايه اللي جابك، انا عارفك مشغول وبكره عندك شغل بدري وبتاع، ولا انا جاي اخلص الشغل عندك، لان هي دعوه منها بتخلص حاجات اللي واقفه. فمش عايز جت تو ايموشنال في الحته دي، ولكن زي ما بقول لك الحمد لله باك تو بزنس، عائله مرموقة أنا ليا الشرف أن أنا أنتسب ليها، كل يوم بتعلم من كل واحد فيها. عيلة لها بصمات اقتصادية في مصر الحمد لله. إحنا جدي أسس، أحكي لك قصته سريعا اللي وصلتني اللي أنا فيه كعقار إزاي، وتبان الجيرني along the way يعني. فهي الجيرني بتاعته هي الجيرني بتاعتنا يعني. بدأ زي ما حكيت لكم في النص بخمسة جنيه، كان راجل مغرم على فكرة. والده كان تاجر ناجح في الغلال والبقول والحبوب والحاجات دي، بس هو ما حبش الصنعة دي، وكان دماغه مختلفة شوية وعايز متطلع، وبلغة العصر بتاعتنا متطلع للتكنولوجيا والحاجات دي اللي كانت ساعتها الراديو، فكان يحب جدا موضوع الراديو ده مجننه. والده تاجر بقول وحبوب وبتاعه، كانت صناعة ضخمة جدا ساعتها يعني. ترك والده بالخمسة جنيه اللي هو معاه دي، وبدأ يشتغل في صيانة الراديوهات، وراح اشتغل موظف في مراكز خدمة راديوهات كتير جدا. وبدأ هو بقولك حابب الراديو نفسه، فبدأ يذاكر الكومبوننتس، كانت الراديوهات كلها مستوردة من بره، فبدأ وهو في مركز الصيانة، فاللي بيجي له كله عطلان وعايز يتصلح، فبدأ يفهم العطل جاي منين. قصة طويلة جدا، بدأ يلف في المحول، اكتشف ان جزء كبير من اللي بيحصل في العطل ان المحول بتاع الراديو ملفوف على مش عارف الموتور بتاعه ملفوف على انه يستحمل كام امبير في انجلترا، بس في مصر الكهرباء مختلفة، فبدأ يلفه طريقة مختلفة، فبدأ يتشهر ان هو الراديوات اللي بتتصلح عنده ما بتبصش. بس هو في الاخر كموظف، فبدأ يسيب المكان ده ويفتح لنفسه ورشة صغيرة، وخد بقى سمعته معاه، بدأ يكبر، بدأ يبقى تاجر راديوهات ومش بس مركز خدمة، بدأ يبقى عنده بقى من أكبر الريتيلرز في مصر. قصة طبعا فيها تفاصيل كتير في النص، بقى من أكبر الريتيلرز في مصر للراديو والأجهزة المنزلية ساعتها، بقى تلاجات، وبدأ يخش حاجات كتير في صناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وبدأ يخش في الفيرنتشر، وبدأ يبقى ديبارتمنت ستور كبير جدا اسمه شاهر. بدأ وزي ما بقول لك في اعتقد شاهر كبراند بدا يمكن في الاربعينات او حاجه كده، وبدا يشتهر ويكبر، وبقى ديبارتمنت ستور كبير جدا. جت حقبه الستينات وتم تاميم الشركه اللي هي بداها، وبدا تاني الكارير بتاعه. عشان بقول لك قصص كتير بتتعلم منها، حاجات كتير قوي في الاصرار وفي البيربس والجلد في البيزنس والقصه ديت. بدا تاني بورشه صغيره جدا لان هو فقد البيزنس بتاعه، وبدا من اول ورشه صغيره بتصنع البلاستيك، والبلاستيك كان ساعتها حاجه جديده جدا. فبدا يعمل، كان في حاجه اسمها الاويمه اللي هي زمان كانت الدواليب والكل الفرنتشر فيه الاويمه الخشب، فالاويمه دي عايزه حرفيه رهيبه، وعايزه ناس بقى بتمسك وتقعد تدقدق وتعمل وتصنع وبتاع. فعمل اختراع ان الاويمه بالبلاستيك، حتى الشركه كسمها ساعتها بلاست اويمه، ان هو كان بيعمل استنباط ويعمل الأويمة دي بقى أشكال وألوان وماس برودكشن وألوان ومش عارف مين والحاجات دي كلها. بدأ بالبلاست أويمة دي، وعمل بعض الصناعات البلاستيكية وسمغ وحاجات كده، كان بيشوف إزاي يكبر البيزنس. وبعدين رجع لما بدأ يعمل قرشين والبيزنس يكبر، بدأ رجع للشغف بتاعه اللي هو الأجهزة والتكنولوجيا، وعمل أول دفاية شمع دي اللي هي الدفاية الشمع شمعتين دولت كده، عمل أول دفاية مصرية، وبعديها عمل اول دفايه زيت، وبعدين عمل اول سخان كهرباء
اولمبيك مخترع
اللي هو سخان اولمبيك الكتريك الى يومنا هذا السخان رقم واحد، بغض النظر ان احنا كعائله بعنا الشركه بعد كده. هي دي اللي حكيت لكم في النص
بتاعتكم،
هو جدي هو الفاوندر بتاعها، وكانت احنا العيله الاونرز والمانجمنت لحد 2011 لما اتباعت. فأولمبيك بقى وتفرع، ودي الشركة الأم اللي دايما بنقول دي اللي بدأت، دي اللي لما كبرت قوي طلع منها كل حاجة تانية. فأولمبيك فضلت هي المذر كومباني بتاعتنا، شركة صناعية في المقام الأول، كانت الأكبر في المنطقة في مجالها لحد ما تم الاستحواذ عليها من شركة عالمية إلكترولوكس، شركة سويدي ثالث أكبر مصنع أجهزة منزلية في العالم. فتم الاستحواذ في 2011، وكانت ساعتها أكبر صفقة فورين دايركت انفستمنت أو استثمار أجنبي دخل مصر بعد الثورة، كانت حاجة فخر. واتولد من أولمبيك ومن نتاج أولمبيك ومن اللي أنا بحكيه ده كله شركات تانية عظيمة في الاقتصاد المصري، بيتك على رأسهم، لازالت شركة عائلية احنا المسيطرين على الملكية الأكبر فيها وإدارتها. حاجات بقى كتير جدا دخلنا في التعليم والصحة والتجارة بصفة عامة. أنا دخلت في فترة في الميديا برودكشن، دخلنا في ريل استيت من زمان بس كان كوميرشل ريل استيت، مباني إدارية ومخازن والقصة دي كلها، مش الريزيدنشل والكومباوندز والقصة دي. فاري بقى لونج ستوري شورت، بقولك في حاجات كتير قوي في النص يعني، خايفة بقى حاجة وقعت مني فمدتش حد حقه في القصة دي. انا جات لي فترة عشت برا مصر شوية في كندا، وفهمت هناك يعني ايه ريل استيت بمفهوم مختلف شوية عن اللي بيحصل في مصر. كنت ما قبل هذه الفترة مستثمر ريل استيت او عميل، بس رجعت من هناك عندي رؤية مختلفة لازاي الواحد ممكن يطور السوق شوية. جزء منها كان يخص طريقة انوفيتف في بيع العقار، وجزء منها يخص العقار نفسه المتشطب اللي فيه ديتيلز. اللي عملت شركة اسمها مينكا، فوفيري الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بقعد اسجد شكر على الحمد لله ربنا كرمني، والموضوع حصل فيه تسارع سريع جدا في النجاح بتاع مينكا ديت. مينكا بدأتها 2017، بدأت كأسيت مانجر، بنشتري عقارات وبنمانج الأسيتس أكتر من احنا ديفلوبر، وبعدين وقع تحت دي اوبورتونيتي لديفلوبمنت صغيرة، عمارة واحدة الديفلوبمنت جابت التانية، فجأة بقى عندنا نشاط ديفلوبمنت صغير، رحت مشتري أرض من شركة مدينة نصر ساعتها عشان أعمل عليها كومباوند صغير اللي هو اسمه كندا، وحكيت لكم عليه اللي عملنا فيه البرودكت المتشطب دوت. الكلام ده كان في 2020، فمن 3 سنين بس، ما فيش بعديها بسنة بعد ما اشتريت الارض ديت وبدأ البرودكت يزيع صيته والناس تتكلم عنه، لقيت مجلس ادارة مدينة نصر ساعتها برضو بيكلموني وبيقولوا لي احنا عايزينك، احنا عجبنا الفكر بتاعك وفكرة المشروع بتاعتك بتضيف للبيجر سيتي اللي هي تاش سيتي، كانت اكبر مشروع عند الشركة، احنا عايزينك انت اللي تيجي تدير مدينة نصر كلها. انا عمال اقول مدينة نصر اللي كان اسمها كده ساعتها، طبعا هو اتغير بعد كده بقى مدينة مصر. فانا ساعتها كنت قلتها لكم في نص، قلت لهم not looking for a job، انا عندي شركتي، لا ده احنا اكوي هاير، نشتريك انت والشركه او الشركه بيك عشان احنا عايزين الفكر ده. وانا ساعتها شفت نظر حته opportunity، لان ناس كتير خوفتني ولميتني، ايه يا عم انت حر نفسك وعندك شركتك وانت طول عمرك برايفت وفاميلي بيزنس وحر قرارك والحاجات دي كلها. انا شفت opportunity، ودي حته مهمه قوي ان البني ادم يبقى عارفه عايز ايه. شفت opportunity في ان انا ممكن اختصر حلمي الكبير قوي اللي كان عندي لمنكا، ممكن اختصره في سنين اقل بكتير جدا بشركه بحجم مدينه نصر انا ذاك مدينه مصر الان. وقد كان درست هيستوري ان تو شورت ييرز، الحمد لله انا بقالي سنتين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه مدينه نصر. دخلنا رسمنا حلم جديد، بعنا الحلم لناس كتير قوي جوه الشركه، وشمرنا كاننا ستارت اب. دي الحته الحلوه اللي بحبها دايما اقولها على السنتين اللي فاتوا في مدينه نصر، يعني اللي يخش الشركة عندنا النهاردة يفتكر نفسه في ستارت اب مش في شركة عمرها 65 سنة. الناس كلها انرجيتك ومشمرة وحماس وشايفين الحلم قدامهم
لا هو انا اهلي شافوا الحلم، اهلي فتاج فيعني فصدقني
الحمد لله عملته الحمد لله الحمد لله. رب بص ربنا كرمنا كرم كبير قوي قوي، ما اقدرش اقول للحظة ان انا خططت للحلم بالحجم ده. انا بحلم بطبعي ودايما the sky's the limit وما بحطش حد للحلم، بس عمري ما كنت اتخيل، مش كده بقول لك فضل كبير قوي من ربنا، عمري ما كنت اتخيل ان في سنتين يحصل النتيجه دي. احنا الحمد لله الحمد لله في سنتين، وده بقول لك اللي انا هقوله ده ممكن ياخد عاده من 5 لـ10 سنين حسب وضع الشركه. احنا ضاعفنا حجم الشركه في سنتين 10 اضعاف في شركه اصلا كبيره، يعني ما ستارت اب، عشان كده انا بشبهنا بالستارت اب. اما ستارت اب تضاعف 10 مرات ممكن لان هي باديه بحجم قد كده، بس اما تضاعف شركه اوريدي كبيره وتقيله وحجم عملها كبير 10 مرات
لا صعبه قوي.
احنا مش مصدقين نفسنا، الحمد لله ربنا كرمنا كرم كبير جدا، ومش بس حجم اعمال، الحمد لله سمعتنا في السوق، البراند بتاعنا بنعمل ريسيرش كل شويه، احنا البرسبشن بتاعنا فين او الناس شايفانا ازاي، او اللي هم بيسموه بلغه الماركتنج المايند شير، الناس لو سالتها مين احسن مطور ولا مين اكبر مطور، اسمك بيجي في اني ترتيب، والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي محققين فيها طفرات. انا بقول لك احنا كلنا مخضوضين من النتيجه، الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا فيها. فده مشوار كده العملي سريع قوي 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 قوي، عديت على محطات كتير قوي انا شخصيا بقى في شركات العائله لحد موضوع العقار دوت. فده كده جزء عملي على جزء شخصي عاطفي في النص قلته. انا راجل متزوج واعول مراتي وعيالي ربنا يخليهم لي يا رب، بنتي كبرتني شويه, عندها دخله على 21 سنه و... ولسه قاريه فاتحه, ولسه قاريه فاتحه وبتاع واحد كده, فمكبراني وعجزتني و...
ايه ده ايه ده شكلك ايه ده
عمو سلام يا ولد
ايه ده والله يا ستة شكلك مثلا اوائل الاربعينات 41 مثلا 42
انا من الحته ديت
اه ايه ده ده
خلاص لسه ما تمتهاش 25
ماشي ماشي ماشي
لا احنا
فدي دي قصه طويله قوي.
طب كنت في مدرسه ايه؟
انا بدات في مدرسه الالسن وبعتز بيها دايما وبعتبر نفسي من ابناء الالسن. ما تخرجتش منها, خرجت في بعد تانية اعدادي من الالسن, وان كان لسه اصدقائي بتوع الالسن لغايه دلوقتي بعتبرهم اصدقاء طفوله. نقلت بعد كده للامريكان انترناشونال سكول ان ايجيبت الاي اي اس, كنت من اوائل الاجيال اللي دخلوا
يا AIS. دلع
وكان ليا حظ كبير جدا ان انا جت اكسبوز للتعليم الامريكاني وطريقه تفكير مختلفه شويه.
بنفسنا عليكم نفسنا يا
فتخرجت من الاي اي اس او الامريكان انترناشونال سكول ان ايجيبت
جامعه,
ودخلت الاي يو سي الامريكان يونيفرسيتي كايرو الجامعه الامريكيه.
ايه الميجر بقى؟
لخبطكم بقى خالص بعد كل اللي انا قلته ده. ميكانيكال انجينيرنج
أصلاً.
هندسه ميكانيكا إيه ميكانيكا انتاج, فميكانيكال انجينيرنج سبيشاليزيشن اندستريال, حاجه مالهاش دعوه بالعقار خالص. وناس كتير جدا لغايه النهارده في الشركه عندي بيتخموا, يعني بخش عليهم وعمال اتكلم في العقار وعمال اتكلم في
زي احمد طارق.
احمد طارق كان لسه بيقول لنا كده.
فهي علمك وده درس مهم جدا برضو. شباب كتير في الجامعه النهارده يجوا يقولوا لي تنصحنا بايه والحاجات دي كلها, بغض النظر يعني لست اهل ان انا انصحهم يعني, بس بحاول اقول لهم على قد تجربتي. بقول له نصيحه مهمه جدا انك تهاف ان اوبن مايند, ان مش معنى ان انت بتدرس هندسه ميكانيك التربس دماغك لازم اشتغل في المجال اللي انا درسته. فيا ريت بتثقل ساعتها الدراسه بالعمل, بس مش شرط خالص. انا ساعتها درست الميكانيكال انجينيرنج لان احنا كنا ناس مصنعين, كنا شركه صناعيه اصلا في المقام الاول وفيها جزء كده. انا والدي ميكانيكال انجينير, فانت عارف انت عايز تطلع زي ابوك طبعًا. والقصه دي كلها طبعًا. بس في الاخر انا ده ما اشتغلتش ميكانيكال انجينير يوم. فانا انا انا وانا في وسط الجامعه اي ريلايزد ان انا بحب حاجات تانية, او هي دي الشغف بتاعي. بالعكس اي انجويد انجينيرنج جدا واستمتعت بيها وبحب الساينسز. كنت بقى بمناسبه المدرسه لما كنت الاول على الدفعه والحاجات دي كلها, ولما اتخرجنا في الاي اس
شاطر
انا اللي طلعت اديت السبيتش بتاع الدفعه عشان انا كنت الاول الدفعه والحاجات دي كلها. كنت شاطر في المدرسه وبحب الساينسز والفيزيكس والماث والحاجات دي, فاستمتعت بفتره الهندسه. بس جيت على ثالثه جامعه كده اكتشفت ان انا باشنت اكتر, بريجاردس ان انا مش متضايق من هندسه بس باشنت اكتر اباوت ماركتنج وبزنس وفيجن واستراتيجي. كنت حتى اصحابي ساعات يتخانقوا معايا, عندنا امتحان تاني يوم حاجات بقى معقده جدا في الهندسه, انا قاعد بقرا في كتاب ماركتنج يا عم ذاكر الحاجات بكره. فبس it was too late to change major, وانا ما كنتش متضايق من هندسه واثقلت شويه الحاجات دي بعد ما اتخرجت. خدت لي كام بروجرام كده بره في الماركتنج وفي الاستراتيجي وفي البيزنس بصفه عامه. بس انا دايما بقول المدرسه الحقيقيه في الحياه, ودي دايما اللي بشكر ابويا وعمامي عليها, ان هم رمونا في البحر وقال لك عوم. دي مدرسه خلي بالك مهمه جدا جدا جدا. ساعات الناس كان بيتقال علينا ساعتها واحنا شباب صغير, انا عندي 23 سنه ولسه متخرج ومديني شركه من بابها ديرها, بغض النظر هم كانوا حاسبين الريسك ومديك شركه صغيره لسه يعني مش هي دي اللي العيله بتاكل عيش منها زي ما بيقولوا. فكان الناس ساعتها بيقول لك دول اولاد متدلعين وسايب لهم شركات يدروها, بس هي كانت مدرسه. واعتقد ان هم كان عندهم الرؤيه دي, لان الفتره انا بالذات وانا بدخل فيها البيزنس كان الجيل بتاع والدي وعمامي بيأجزت البيزنس, كان مرحله عمريه خلاص بدا يهدي اللعب شويه, اخره يحضر بوردز استراتيجيك اكتر منه اوبريشنال. فهو انا اعتقد ان ساعتها كانت بالنسبه لهم عشان العيال دي تطلع فاهمه بيزنس واحنا مش هنلحق نشربهم اوبريشن, ارميه في البحر
خليه ينشف بقى
خليه ينشف. وشفت ايام في شركات كانت بلغه البيزنس الاكثر فشلا في الكارير بتاعي, بس اتعلمت فيها كما يقول الكتاب. اكتر شركات فشلت فيها لغايه النهارده بسترجع الحاجات اللي حصلت فيها في مواقف معينه بتنفعني, لانك فهمت يعني ايه بزنس ويعني ايه دوره فلوس ويعني ايه مسؤوليه ويعني ايه ان الموضوع مش بس فكره حلوه وان التيم ويعني ايه تتعامل مع حاجات انت مش عايز تتعامل معاها, تامينات وضرايب ومرتبات وبيرول واتش ار وليجل وعقود ومش عارف مين. انا مش بحب الحاجات دي, بس
هتحبها والله.
عايز تدير بيزنس لازم تحط كل المعادله
صح
في طبق واحد
وتقول ايه النهارده للشباب اللي كانوا بيقولوا ده راح مسك شركه بوبي.
بص والله مثلا تاني ما حدش بيختار تاني, بس مش هينفع تاني. بالعكس وهجاوبك اجابه في الحته ديت انا شايفها مهمه, درس مهم جدا جدا للشباب. انا بسمع الكومنتس دي كتير جدا بتتقال ساعات على الشاركس, بقراها في الكومنتس يقول لك ولا واحد منهم عصامي دول كلهم خدوا شركات. انا قريت الكومنت ده كتير جدا. بس دايما بقول لهم اول حاجه ما حدش بيختار. يعني انا اتولدت لقيت نفسي في عائله في بيزنس صناعيه تجاريه عندها بتاع، يعني ما باش راجل حكيم وعاقل ان انا اقول لهم مش عايز حاجه من
اول حاجه سيبوني اعيش في الشارع.
على فكره انا عملت كده فتره من الفترات لاني كنتش لاقي نفسي في بيزنس معين، فسيبوني اجرب ستارت اب واجرب حاجه واخد فيها ريسك واحط فلوس من جيبي واعمل كده. عملت كده مره واثنين وثلاثه وتعورت في حاجات كتير جدا وكانوا مفيدين جدا في حاجات منهم نجحت. بس رجوعا تاني لحته الكونسبت ده عشان بيتقال كتير بتاع انك بدات من بيزنس اوريدي قايم، اكيد دي نعمه كبيره جدا ان يبقى في ليك ظهر. دي النعمه الاساسيه. خلي بالك هم رمونا برضو في البحر. انا كان بيجي عليا ايام في البيزنس اللي هم سايبين اللي انا عارف، خلي بالك بقى كمان انا عايز اثبت اني راجل وقد المسؤوليه، وانك البيزنس اللي ادتولي ده مش هرجع اعيط لك كل شويه اقول لك والنبي يا بابي اديني فلوس البيزنس بتاع. فكنت بعمل حاجات ساعتها وفي بعض الناس كانت بتقول لي ما قلتلناش ليه، بس انت غصب عنك في السن ده انت عايز تثبت انك راجل. فانا كان بيجي في شركات من اللي انا بديرها من بابها لا انا عمال اصرف عليها من جيبي اللي هو ما فيهوش كتير قوي برضو، اللي لسه شاب صغير هم مش بيعملين دون فلوس عمال على بطال يعني
طبعا.
فانا برضو ومتجوز بدري زي ما انتوا لسه عرفتوا، هو اتجوزت بدري وخلفت بدري وبتاع، فعندي مسؤوليات في سن. انا مخلف وانا عندي 24 سنه، فانا عندي 24 سنه وعندي بنت وعايز حلم حياتي عم احقق لها كل احلامها والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت قدام العيله لازم اطلع راجل. وعمال وبعت عربيتي في فتره عشان اضخ فلوسها في الشركه عشان ما ارجعش اقول لهم الشركه خسرت وخسرت فلوس العربيه وبتاع. بص يعني هقول لك بس حتى عشان في ناس برضه هتقول لك برضه ده دلع، ما انت في الاخر بدات بحاجه. انا اول حاجه انا بقول لك فعلا ساعات بنمر بظروف مش سهله في البيزنس دي، لان دايما بقول حاجه مهمه قوي في البيزنس اللي زي دي there is a lot to lose، او يعني الموضوع على انت بالعكس مش عايز اقلل من العباقره واللي ترفع لهم تعظيم سلام وقبعة اللي بيبدأ من الصفر، بس دايما بقول ساعتها هو يقدر ياخد ريسك اكتر. he has nothing to lose.
هو زي لك ظهره وخلاص على جنب
الحيطة خلاص، معهوش حاجة اصلا وعندوش حاجة يخاف عليها ولا لسه ولا تاريخ عيلة يحافظ عليه ولا 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 القصة دي كلها، وبينجح وبيكسر الدنيا. وبعد كده هو بيبقى بداية سايكل لعيلة كبيرة جدا في الاعمال وبيخلي ولاده يكملوا المسيرة. فهو اي واحد اخد من والده بيزنس فوالده كان عصامي او بدا من الصفر او القصه دي كلها. بس انا بقول لك رجوعا للمقارنه، اللي بادي بقول لك فروم سكراتش ما عندوش حاجه يخسرها فبياخد ريسك اعلى
طبعا.
دي احصائيات عالميه اللي انا هقولها لك دي. دايما بيجي يقول لك في الفاميلي بيزنس عاده يجي الجيل الثالث البيزنس بينهار
صح
بنسبه كبيره جدا. ليه؟ عده اسباب. يا اما بيلوز انترست او بيفقد الشغف لان هو خلاص بقى جيل ثالث، فحتى حصته بيسموها دايليوتد كده، بقى اللي بدا عنده 100% من الشركه وبعدين عنده اربع اولاد بقى كل واحد 25% وبعدين كل واحد من دول عنده اربع ولا ثلاث اولاد فبقى عندك 2%، فانا بقيت اي حد يا عم بعدي في الشارع لو اشترى سهمين في الشركه بقى زيه زيي. فبتفقد الشغف ان انا دي شركتي واحساس ان انا اللي بنيتها ما عندكش. فده جزء من فشل شركات العائله في الجيل الثالث، ان بتفقد الشغف الجيل الثالث. او يا عم انا مش عايز اشتغل في الصناعه اللي انتوا بتاع دي، انا الدنيا اتغيرت، انا عايز العب مزيكا، انا عايز اكتب كتب، انا اي حاجه، انا عايز اعمل بودكاست اي حاجه. فده بيبقى احد الاسباب اللي بتاع. والسبب الثاني ما حدش بينتبه ليه، ان الجيل الثالث بيبقى خايف ياخد ريسك كتير جدا منه. ليه؟ ايه الليجاسي دي؟ انا هرب ابيض، انا ههد اللي اتبنى، مش قادر اخد ريسك. خليني يا عم اون ذا سيف سايد،
دوروها انتوا وانا
لا قولوا لي اعمل ايه،
ما بيكبرش البيزنس
ما بيكبرش أصلاً. فبيقولوا لي قولوا لي اعمل ايه، ايه ده اعمل. وغلط اخطر حاجه انك الاكبر منك يقول لك تعمل ايه، لان الجيل مختلف والوقت مختلف والموارد مختلفه والتكنولوجيا مختلفه والبيس اوف بزنس مختلف. فبتخاف تاخد ريسك فما بتكبرش البيزنس. فواحده واحده البيزنس بيبدا يندثر، وزود عليه العناصر اللي احنا لسه قايلينها بتاعت عدم الشغف ونسب الملكيه والقصه دي كلها. فساعات الناس اللي شايفه ان ساعات ان لا يا عم ده مولود في بقه معلقه ذهب، ده واخد البيزنس جاهز، ده واخد على الطاير. لو ما عندكش الشغف، لو مش عارف انت عايز ايه، لو مش بتصحى كل يوم تشمر، لان الشغل مش سهل. انا كان بيجي لي ايام في الشركات اللي حكيت لكم عليها اللي كان فيها صعاب وفشل ومسؤوليه وانا لسه صغير ومش عارف اعمل ايه ومش عايز ارجع لحد، والله كان بيجي لي ايام بقفل عليها الاوضه واقعد اعيط زي العيال الصغيره. فدي البيزنس مش سهل، وإلى يومنا هذا مهما كبرت ومهما بقيت دي الشركة كبيرة، كل ما الشركة تكبر كل ما تحدياتها بتكبر. فهي هو عنصر واحد، سواء أنت بادي من الصفر ولا بادي بلاجسي اللي محتاج تحافظ عليها، شغف، إصرار، هقع وأقوم، أنا عارف أنا رايح فين، أنا عندي بيربس، أنا عارف أنا بعمل كده ليه. لأن الشغل في جملة شهيرة بستخدمها كتير بتاعت روكي سيلفستر ستالون في واحد من أفلام روكي المتقدمة شوية، فبيقول لابنه بيقول له it is not how hard you can hit but it's how hard you can get hit and keep going. فهي مش بقوة انت تقدر تضرب قد ايه, انت تقدر تضرب قد ايه وتفضل مكمل تستحمل. ده البيزنس, الجلد بتاع البيزنس وانك تستحمل. بيجي لنا ايام الى يومنا هذا بيجي لي ايام مش قادر, مش قادر, تعبان, ستريس ومسؤولية وضغوط ومشاكل وتحديات وسوق صعب ومنافسة وكل حاجة وسمعة تعيلة في رقبتك و و و مش قادر, عايز اكمل نوم واقفل المنبه ومش عايز اشوف حد النهاردة. بس في الاخر if you have purpose, عارف انت بتعمل كده ليه, عندك الجلد دوت, عندك الشغف ده, هتقوم وتحط ابتسامة على وشك كده وما تبينش لحد الاحاسيس الجوية دي لغاية ما تروح. وعلى فكرة واللي بيودي الاحاسيس الوحشة دي انك تنزل وتشتغل وتحس انك بتضيف للي حواليك, تحس انك ذات قيمة. احساس انك ذات قيمة دي ملهاش دعوة بقى انت بادي من الصفر ولا بادي معاك فلوس.
هي واحد بيبقى عنده ضغط نفسي وواحد بيبقى عنده ضغط مادي على حسب هو ابتدى منين. ومدرسة الجيل الثالث دي انا في حاجة سمعتها ما بتنطبقش على كل الناس, بس هي بيقول لك ايه, لما يبقى الاب غني جدا او غني متوسط يعني كويس, ابنه بياخد الليجسي بتاعته بيكبر البيزنس لدرجه انه بيبقى غني قوي, فلما يجي ابنه يلاقيه غني ومتدلع فيخسر البيزنس كله يبقى فقير.
بيحصل
يجي ابنه يشوف ان هو فقير فيقول لك طب انا هعيش عيشه احلى.
صح.
وتفضل السايكل دي ماشيه بقى على
حسب الجيل التالت. السايكل وليها اكسبشنز يعني. بس هاكد لك عليها بره لانهم فاهمين قوي المعاني دي. فبتلاقي ممكن واحد يبقى ملياردير بمعنى كلمه ملياردير بالدولار مش بالجنيه وبيعمل حاجتين غراب جدا. اول حاجه انه لسه شغال, فتلاقي منهم بقول لك اهو هات التوب 10 ريتشست بيبل ان ذا وورلد, اغنى 10 في العالم, ايلون ماسك, جيف بيسوس, بيل جيتس, كل الاسامي المعروفه دي لغايه النهارده. وفي منهم كمان كسن خلاص عنده كل المبررات انه يريتاير, سن وفلوس وسمعه وصيت, هتعمل ايه اكتر من اللي عملته وشغال. اول حاجه الحته اللي انا بقول عليها لسه عنده الباشن, عنده هدف في حياته عايز يحققه. طول ما انت فيك نفس وتقدر تدي ادي في الحته دي. وبتلاقيهم دايما الناس دي هم اللي انا بقولك مكملين شغل لغايه النهارده. الموضوع ما بقاش عشان الفلوس, بقى عندي اهداف اسمى واكبر بكتير جدا. لان الواحد كل ما بيكبر وبينضج بيلاقي انه خدمه الغير وانك تقدم قيمه مضافه هي المتعه الحقيقيه, فبيدمن الاحساس ده. انا عايز افضل اضيف وبالي قيمه. وبتلاقيهم بيعملوا حاجه غريبه جدا, ما بيدوش بره بقى بالذات, ما يدوش لعيالهم المبالغ الرهيبة او تعالى خد كله وكمل بتاع. ممكن يساعده في الاول ولا يديله سابورت, بس بتلاقي حاجات غريبة جدا. وتلاقي ابن بيل جيتس مش عارف واخد لاين تاني خالص في البيزنس, وتلاقي مش عارف
شغال في ستاربكس
حاجات كده. ساعات بيبدأوا كده في هم لسه فعلا شباب صغير تينيجرز والقصة دي كلها. بس حتى ما بيكبر وبينضج هو عايز يثبت نفسه, وكمان ما هو شاف ان نجاح ابوه الحقيقي مش في الفلوس على قد ما الفاليو اللي هو قدمه. فانا كمان عايز اقدم فاليو, عايز في يوم من الايام الناس تفتكرني بحاجة كويسة وانا ليا قيمة مضافة يعني. فموضوع كبير يعني, بس يعني thank you for opening it. التوبيك ديت مهمة قوي والمعاني اللي فيها عميقة.
افهمتنا ونورتنا وعلمتنا حاجات جديده في عالم الريل استيت. وارجو ان احنا ما ننساش موضوع الكوميشن على طوبه من بعد
طوبه طوبه
مشكله انه طوبه طوبه كلنا كده. بص بقى, احنا بنعمل حاجه زي كده انتراكشن مع الفانز, بنعمل تيشرت عليها اللوجو بتاع البودكاسترز, وبنسال سؤال حاجه احنا اتكلمنا فيها في الحلقه بننزلها على السوشيال ميديا. ناس كتير قوي بتجاوب صح, بننقي منهم واحد وبنبعت له التيشيرت دي ممضيه
أوكي.
منك. ف
انا يا حاضر, ده موضوع كبير قوي
يعني... انت امسكها بايد كده شدها وهتلاقيها بقت زي
في مكان معين امضي فيه.
لا لا لا, لا لا لا,
بس امسكها جامد من هنا كده. ايوه كالعادة كل ما بيجي لنا شارك وبيمضي على التيشيرت بنقول لكم ان اللي هيكسب التيشيرت ممكن ياخدها على الشفاف
على بياض
على البتاع, ياخدها يحطها في شيك ويكتب اللي هو عايزه. يا جماعة الف مبروك عليك, ميرسي يا اكسلنس.
بس انا اللي استمتعت بكل دقيقة. ثانك يو كريم.
ثانك يو ثانك يو ثانك يو
التيم كله اللي بيهايند ذا كاميرا, مش عارف اشكركم ازاي. طلعتوا مني معاني حلوة وكلام كتير بحب اتكلم عنه يعني.
والله اديتنا النهارده درس يعني, درس بجد والله.
بسطنا بسطنا,
المفروض كنا ندفع فلوس عشان في الحاجات دي يعني.
حاجات كتير قوي يعني في البيزنس وفي الصناعه وفي التجاره, صروح في الاقتصاد المصري الحمد لله. انا بحلم بطبعي ودايما the sky's the limit, وما بحطش حد للحلم, بس عمري ما كنت اتخيل اللي بقول لك فضل كبير قوي من ربنا. عمري ما كنت اتخيل ان في سنتين يحصل النتيجه دي. شغف، اصرار، هقع واقوم.